بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الناظم رحمه الله تعالى: هم العدول لحمل العلم كيف، وهم أولو المكارم والأخلاق والشيم، هم الأفاضل حازوا خير منقبة، هم الأولى بهم الدين الحنيف حمي، هم الجهابذة الأعلى متعرفهم بين الأنام بسيماهم ووسمهم، هم ناصر الدين والحامون حوزته من العدو بجيش غير منهزم، هم البدور ولكن لا أفول لهم، بل الشموس وقد فاقوا بنورهم، لم يبق للشمس من نور إذا أفلت، ونورهم مشرق من بعد رمسهم، لهم مقام رفيع ليس يدركه من العباد سوى الساعي كسعيهم، أبلع بحجتهم أرجح بكفتهم، في الفضل إن قستهم وزنا بغيرهم، كفاهم شرفا أن أصبحوا خلفا لسيد الحنفاء في دينه القيم، يحيون سنته من بعد ما من بعده، فلا هم أولى به من جميع الخلق كلهم، يرون عنه أحاديث الشريعة لا يألون حفظا لها بالصدر والقلم، ينفون عنها انتحال المبطلين وتحريف الغلاة وتأويل الغوي اللئيم، أدوا مقالته نصحا لأمته، صانوا روايتها عن كل منتهم، لم يلههم قط من مال ولا خول ولا ابتياع ولا حرث ولا نعم، هذا هو المجد لا ملك ولا نسب، كلا ولا الجمع للأموال والخدم، فكل مجد وضيع عند مجدهم، وكل ملك فخدام لملكهم، والأمن والنور والفوز العظيم لهم يوم القيامة والبشرى لحزبهم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث مستمرا في كلامنا على ما نظمه الناظم رحمه الله تعالى في مناقب أهل الحديث ووصفه لهم رحمهم الله تعالى، وجعلنا الله وإياكم من حزبهم الذين هم أهل الله سبحانه وتعالى وأنصار سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله تعالى: هم العدول لحمل العلم كيف، وهم أولو المكارم والأخلاق والشيم، يعني أن أهل الحديث هم العدول لحمل هذا الدين، لحمل هذا العلم، هذا الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، هم العدول لأن يحملوه، فهم أولى الناس بالقيام بذلك. كيف وهم، كيف لا يكونون كذلك وهم أهل المكارم؟ والمكارم جمع مكرمة، وهم أهل الأخلاق الحميدة والشيم الجميلة، فاستقام دينهم واستقامت مروءتهم، فإن هذه هي العدالة، العدالة هي استقامة الدين والمروءة، استقامة الدين من البدع المكفرة والمفسقة، واستقامة المروءة بصيانتها عما يشينها وعما يخدشها ويطعن فيها ويثلبها، فهؤلاء هم العدول. وقد جاء في شروط الحديث الصحيح والحسن ما رواه عدل، والعدل هو من استقامت ديانته ومروءته. فيقول المصنف: كيف لا يكونون هم أهل حمل العلم، وهم العدول لحمل العلم، كيف لا يكونون وهم أهل المكارم الحميدة والأخلاق الجميلة والشيم الرفيعة؟ وقد دل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذا الحديث قد روي عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وروي من طرق متعددة مرسلة، وقد حسنه الإمام أحمد وصححه جمع من الحفاظ كابن عبد البر وغيرهم. من أراد مراجعته فليراجعه في الكتب المختصة بهذا الشأن يحمل هذا العلم، يعني علم الوحي، علم الشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكتاب والسنة، إنما يحمله العدول في كل زمان ومكان، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين الغلاة المجاوزين الحد، فيحرفون الكلمة عن مواضعه ويتعبدون بما لم يأمر الله جل وعلا به ولم يأتي به رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الغلو هلاك، لقوله عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وينفون عنه أيضا انتحال المبطلين، ما يأتي به أهل الباطل مما يلفقونه ويضعونه وينتحلونه. من المذاهب الردية والعقائد غير السوية المخالفة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينفون أيضا عنه تأويل الجاهلين الذين لا علم عندهم، يقولون بمحض عقولهم وآرائهم وأفهامهم وأقيستهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة، فهذا كله يرده عن دين الله تبارك وتعالى ويذبه عنه حملة العلم، حملة الكتاب والسنة، العارفون بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: هم الأفاضل حازوا خير منقبة، يعني أهل الحديث هم الأولى بهم الدين الحنيف حمي. هؤلاء الأفاضل أهل الحديث أنصار سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الأفاضل حازوا خير منقبة، فهم خيار الناس، ولا أحد أخير ولا أفضل من أهل الحديث وأصحاب السنة والأثر الناقلين لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الباذلين في ذلك وسبيل تحصيله الغالي والنفيس، المضحين براحتهم والمضحين في سبيل ذلك بأوقاتهم وأعمارهم وأموالهم، قضوا كل ذلك ليحفظوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السنة وليحفظوا هذا الدين على هذه الأمة. فكيف لا يكونون خيار الناس وأفاضل الناس وهذه منقبتهم العظيمة، ألا وهي حفظ العلم وحفظ الدين؟ لا شك أنهم خيار الناس وأنهم أفاضل الناس، ولا يشكك في هذا إلا من طمس الله على بصره وبصيرته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ليس قوم عندي خير من أهل الحديث، ليس قوم عندي خير من أهل الحديث، ليس يعرفون إلا الحديث. هذا مدحهم وهذا شعارهم وهذا وصفهم، فلأجل ذلك استحقوا أن يكونوا خير الناس. لماذا؟ لأنهم ليست لهم طريقة وليست لهم بضاعة وليس لهم شغل يشغلهم إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله: ليس قوم عندي أفضل أو خير من أهل الحديث، لا يوجد عنده رحمه الله خير من هذه العصابة، عصابة أهل الحديث. ثم قال: ليس يعرفون إلا الحديث، يعني لا يعرفون الآراء المضلة ولا الأهواء المردية، ليس لهم سبيل إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا رحمه الله مرة: أهل الحديث أفضل من تكلم في العلم، أهل الحديث أفضل من تكلم في العلم. وكيف لا يكونون كذلك وهم أحسن من جمع العلم وأولى من حفظ العلم؟ فعلمهم قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا يكونون كذلك؟ فيقول رحمه الله: أهل الحديث أفضل من تكلم في العلم، وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا مزيد بيان لذلك. ويقول أبو بكر بن عياش رحمه الله تعالى: ما قوم خير من أصحاب الحديث، يعني لا يوجد قوم هم خير من أصحاب الحديث وحملة الحديث ونقلت الأخبار والآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال مرة أيضا: ما أعلم في الدنيا قوما خيرا منهم، ما أعلم في الدنيا قوما خيرا منهم. بل قال عنهم الإمام أحمد لما سئل عنهم قال: إن لم يكونوا هم الناس فلا أدري من الناس، إن لم يكونوا هم الناس فلا أدري من هم الناس. إذا لم يكن هؤلاء هم الناس المعتمد عليهم والمعول في الدين عليهم في حفظه وتفسيره وبسطه والتفقه فيه وتبليغه إلى الناس، إن لم يكونوا هؤلاء هم الناس الذين هم بهذه الصفات فلا أدري من هم الناس. وقال عنهم الأوزاعي رحمه الله تعالى: هم أفضل الناس. أهل الحديث قال عنهم الأوزاعي: هم أفضل الناس. وقال عنهم أبو يوسف القاضي تلميذ أبي حنيفة رحم الله الجميع قال: ما على الأرض خير منكم، وقد اطلع عليهم ذات يوم وبأيديهم المحابر قال لهم: ما على الأرض قوم خير منكم، ما على الأرض قوم خير منكم. فهم أفضل الناس ونقاوة الناس وخيرة الناس وصفوة الناس بعد الأنبياء والرسل وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم خير الناس في القرون المفضلة ومن بعدهم إلى قيام الساعة. وذلك لأنهم ليس لهم متبوع يتبعونه ويعظمون أمره إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله تعالى: هم الأولى بهم الدين الحنيف حمي، يعني هم حماة الدين. هؤلاء الأقوام أهل الحديث وعصابة الحديث هم حماة الدين وأنصار الملة أمام أعداء الدين وأعداء السنة لا شك ولا ريب، والآثار بهذا شاهدة تشهد لهم في تصانيفهم وتواليفهم ومواقفهم رحمهم الله تعالى. فهم حماة هذا الدين وأنصار سنة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. قال فيهم سفيان الثوري رحمه الله تعالى: الملائكة حراس السماء وأصحاب الحديث حراس الأرض. يقول سفيان الثوري رحمه الله: الملائكة حراس السماء، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا لا ندري، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فالملائكة حرس للسمع من مسترق السمع، فكلما جاء ورام محاول أن يسترق السمع من الجن من شياطين الجن أتبعه الله سبحانه وتعالى بهذا الشهاب الذي يحرقه. وهؤلاء الملائكة الذين قد امتلأت بهم السماء حرس لها من هؤلاء المسترقين. فكذلك أهل الحديث وعصابة الحديث هم جند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم حراس الأرض. ما قام قائم ببدعة إلا وقمعه الله على أيديهم، وما جاء جاء بأمر منكر إلا وقطع الله دابره على أيديهم. ولذلك يقول فيهم يزيد بن زريع رحمه الله تعالى، يقول: لكل دين فرسان. يقول يزيد بن زريع: لكل دين فرسان، وفرسان هذا الدين أصحاب الأسانيد، يعني أهل الحديث. لكل دين فرسان، وفرسان هذا الدين أصحاب الأسانيد، يعني بهم أصحاب الحديث، فهم يذبون عن دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته عليه الصلاة والسلام كل مبتدع وكل ضال مضل لا يجرؤ على أن يظهر ببلد لأهل الحديث وجود فيه، وإن ظهر فقد أراد الله سبحانه وتعالى به القمع والقطع، وذلك من حجة الله الدامغة وفضله العظيم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنه إذا أظهر واحدا من أهل الأهواء المضلة والبدع المردية في قطر أو في مصر أو في زمن فيه أهل الحديث فإن هذا إذان بهلاكه بفضل الله ورحمته، إذ تنتهي إلى صاحب السنة والحديث مقالة ذلكم الضال المضل فيقمعها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول يحيى بن معين رحمه الله تعالى وقد رؤيت له رؤيا وهو أنه قائم على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم يذب عنه بمهفة في يده، فلما ذكرت له هذه الرؤيا قال رحمه الله تعالى نحن نذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب، نحن نذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب، لأن الكذب في الرؤيا هنا بمثابة القذر، الكذب بمثابة القذر الذي يدنس هذا الذي يقع عليه، فالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يلطخ صاحبه الدين بإدخاله البدعة بما كذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي يقوم بالذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كالذي وقف على رأسه عليه الصلاة والسلام يذب عنه بمهفته. ولا شك فأهل الحديث هم أنصار الدين وهم حماة الدين، ولا يشكك في هذا إلا أحد رجلين، رجل لا يعرف أحوالهم وسيرهم وأخبارهم ولم يطلع على شيء من ذلك، أو أنه علم شيئا من ذلك أو علم ذلك كله لكن أعماه هواه، ومن أعماه هواه فلا حيلة فيه. يقول رحمه الله هم الجهابذة الأعلام تعرفهم بين الأنام بسيماهم ووسمهم، ولا شك فهم الجهابذة، والجهابذة جمع جهبذ، والمراد بهم هنا جهابذة في كل شيء، جهابذة في الحفظ، جهابذة في الفقه، جهابذة في الديانة، جهابذة في الصدق والأمانة، جهابذة في الصلابة على السنة رحمهم الله تعالى. فأنت إذا ما نظرت في أخبارهم ووقفت على سيرهم في كتب التواريخ، تواريخ الرجال وسير أهل الحديث، فإنه يأخذك العجب من ذلك وتعجب، هل هؤلاء كانوا على ظهر البسيطة؟ نعم لا شك، لولا أنه قد نقل إلينا ذلك بالأسانيد الصحيحة المتضافرة المتكاثرة عنهم رحمهم الله تعالى لقال قائل إن هذا ضرب من الخيال، وذلك لما يرى ويقرأ ويسمع في سيرهم رحمهم الله تعالى. تعرفهم وهم أعلام، تعرفهم بصلابتهم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفهم بأمانتهم، تعرفهم بعبادتهم، تعرفهم بصدقهم، تعرفهم بحفظهم، تعرفهم بزهدهم، تعرفهم بورعهم، أينما اتجهت وجدت أصحاب الحديث في هذه الأبواب جميعا، فلله درهم وعليه شكرهم، يعرفون بذلك، يعرفون بسنى النور الذي في وجوههم، وذلك بأثر دعوة رسول ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بذلك، حيث صح عنه في الحديث الذي نعرفه جميعا أنه قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها الحديث. وقد جاء هذا الحديث بروايات متعددة، والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم بنظارة الوجوه، فلا تكاد تجد أحدا من أهل الحديث والسنة والأثر إلا والنظارة في وجهه، كما قال ذلك سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى حيث قال ما من أحد من يطلب الحديث إلا في وجهه نظرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هذا الحديث. يقول سفيان بن عيينة ما من أحد يطلب الحديث إلا وفي وجهه نظرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هذا الحديث الذي سمعنا: نظر الله امرأ سمع منا حديثا. فنقلت الحديث وأصحاب الحديث في وجوههم النظارة والبهاء والجمال والحسن، جمال السنة وجمال العبادة على السنة وجمال الابتداع والسلامة من الابتداع. فلا شك أن لذلك نورا على الوجوه، وأن من خالفه تجد على وجهه ظلمة والعياذ بالله. وهكذا أيضا تعرفهم بسيماهم الظاهر الآخر أيضا، ألا وهو اتباعهم للسنن، فتجد آثار السنة ظاهرة عليهم في كلامهم وفي لباسهم وفي قولهم وفي فتواهم وفي حياتهم وفي جميع شؤونهم. وهكذا إذا نظرت إليهم فلا تكاد تجد أحرص منهم، فالمحابر بين أيديهم والأقلام بأيديهم، قطعوا أوقاتهم كلها ما بين تدوين وتصحيح ومراجعة ومقابلة وتحديث وإخبار، فقضوا أعمارهم وساعاتهم في الليل والنهار كلها في ذلك. فإنك إذا ما نظرت إليهم تجد هذه الأوصاف وتجد هذه الصفات ظاهرة عليهم رحمهم الله تعالى. ثم يقول رحمه الله: هم ناصر الدين والحامون حوزته من العدو بجيش غير منهزم. ولا شك تقدم عن جمع من السلف كما سمعنا نصرتهم للدين، والذب عن السنن كان يعتبره أئمة الحديث أفضل من الطعن بالسيوف في سبيل الله تبارك وتعالى، كما قال ذلك يحيى بن يحيى النيسابوري، قال: الذاب عن السنة مجاهد. ولا شك الذاب عن السنة مجاهد، فجهاده في هذا الباب أعظم من الجهاد بالطعن بالسيوف والرماح والسهام والنبال، وذلك لأن الثاني يحسنه كل أحد، الثاني الطعان والضرب بالسيوف والرماح يحسنه كل أحد، أما الذب عن السنة فلا يحسنه إلا أهل السنة وحملة الأخبار ونقلة العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك في ذلك، فإنهم حفظ الله بهم الدين وحمى الله بهم حوزة هذا الدين من العدو من أول يوم، والمراد بالعدو أعداء الدين من أهل البدع المكفرة والمفسقة. فأنت ترى أول ما نجمت البدع قام لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودمغوها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من أول ما ظهر قضية القول بالقدر، القول بالقدر، فدمغه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث يحيى بن يعمر وعبد الرحمن بن حميد الحميري رحمهما الله تعالى في صحيح مسلم، حينما خرج حاجين أو معتمرين فقالا: لعله يوفق لنا بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله، فوفق لهما عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يطوف بين الصفا والمروة، فسألاه فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا أقوام يتقفرون العلم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. فقال لهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيتم هؤلاء فأخبروهم أني براء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم تصدق به ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر، سمعت عمر بن الخطاب يقول، وذكر حديث جبريل المشهور وفيه: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فأجابه عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره. فأخبرهم علي رضوان الله عليه بهذا الخبر وتبرأ من هؤلاء، فكان من الذين قمعوا هذه الفرية التي ظهرت أول ما ظهرت في صفوف المسلمين. وهكذا الخوارج لما خرجوا دمغهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا أصحاب البدع من بعد، كلما نجم ناجم وبزغ نجمه قطعه الله سبحانه وتعالى على أيديهم، وقطع دابر نحلته الباطلة على أيديهم، فهم رحمهم الله تعالى أنصار الدين، فهم رحمهم الله جل وعلا حماة الدين، وهم حاموا حوزة هذا الدين رحمهم الله تعالى بجيش لا ينهزم. كيف ينهزم ومعه الوحي الذي أيدهم الله سبحانه وتعالى به، وحي من الله جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم. فكيف لا ينصرهم الله وهم ساعون في نصرة دينه والذب عنه وإبقائهم عليه صافيا نقيا بين الناس خاليا من شوائب المحدثات والبدع. ثم قال رحمه الله: هم البدور ولكن لا أفول لهم، بل الشموس وقد فاقوا بنورهم. وهذا البيت بينه في البيت الذي بعده: هم البدور ولكن لا أفول لهم، هم كالبدر، وذلك لجماله ولإنارته، لجماله ولإنارته. فأهل الحديث أجمل الناس سمتا وأحسنهم هديا وأجملهم وأحسنهم طريقة رحمهم الله تعالى، فإنهم على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم أجمل الناس وجوها لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، هم أكثر الناس نور وجوه لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فأشبه القمر ليلة البدر. ولذلك قال: هم البدور، أشبه القمر ليلة البدر، وذلك لاكتمال نوره، لاكتمال نوره، لكن لا أفول لهم. وقد جاء هذا في حديث أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: إن العلماء، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ومن هم العلماء إذا لم يكونوا حملة السنة ونقلة الآثار ورواة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن لم يكونوا هم فلا ندري من هم. العلماء هم الذين يقولون قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول رحمه الله: مع أنهم بدور تجملوا في أنفسهم فاستنارت وجوههم بضوء وبنور هذا الوحي الذي تبعوه وتمسكوا به واعتصموا به، فاستضاءوا وأنارت وجوههم رحمهم الله تعالى. أيضا هم كالبدور ينيرون لغيرهم، هم كالبدور ينيرون لغيرهم، فإن الله سبحانه وتعالى جعل القمر نورا وجعل الشمس سراجا. وأهل الحديث هم البدور وهم النور الذي يهتدى به في أزمان الفتن، إذا تلاطمت الفتن والمحن فإن أهل الحديث يستضاء بنورهم، لأنهم على نور من الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. فهؤلاء إذا ادلهمت الفتن واضطرب الناس في الفتن تجدهم يهدون الناس بأمر الله تبارك وتعالى، وهم الذين قال فيهم الإمام أحمد: ما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ثم قال: بل الشموس، وذلك جمع شمس، فالشموس جمع شمس، وجمعها بالنظر إلى تعدد هؤلاء الأئمة الأعلام وتنوعهم في الأمكنة والأزمان رحمهم الله تعالى. ثم قال: بل إن هؤلاء البدور والشموس قد فاقوا بنورهم. لماذا فاقوا بنورهم؟ نور القمر ونور الشمس، وذلك لأن الشمس إذا أفلت لم يبق لها ضوء، والقمر إذا أفل لم يبق له نور. أما حملة الحديث ونقلة الأخبار وأصحاب الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء نورهم لا ينطفي، وإن غيبت عنا أجسامهم ولحدت في اللحود إلا أن العلوم التي دونوها لنا والأخبار التي حفظوها علينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باقية من بعدهم. فها نحن إلى اليوم وإلى أن يشاء الله جل وعلا ونحن نقول رواه أحمد ورواه البخاري ورواه أبو داود ورواه الترمذي ورواه مالك ورواه الشافعي ورواه أبو يعلى ورواه الدارقطني ورواه الطيالسي ورواه الحميدي ورواه الآجري في الشريعة ورواه الخطيب ورواه ابن بطة ورواه اللالكائي وهكذا وهكذا. فإن هؤلاء نورهم باق في الكتب من بعدهم وعلمهم باق في الكتب من بعدهم وانتفاع الناس باق به من بعدهم. فهؤلاء الذين لا ينقطع نورهم إلى ما يشاء إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. وليس لهذا الانقطاع وليس لهذا النور انقطاع إلا بقيام الساعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء. ولذلك قال فيهم بعد هذا ونورهم مشرق من بعد رمسهم. الرمس يعني الدفن، دفن هؤلاء في اللحود، دفنهم في اللحود كما قال في جوهرته فيا ليت الدعاة لها في الرمس قد لحدوا، يعني في القبور. نعم. ثم قال رحمه الله لهم مقام رفيع ليس يدركه من العباد سوى الساعي كسعيهم. مقام أهل الحديث ونقلت الأخبار والآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغه أحد من الناس كائنا من كان إلا من سعى مثل سعيهم وسار مثل سيرهم واهتدى بهديهم رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله أبلغ بحجتهم أرجح بكفتهم في الفضل إن قستهم وزنا بغيرهم. يعني أن كفة أهل الحديث أرجح من غيرهم وحجة أهل الحديث أبلغ من غيرهم، وكيف لا يكونون كذلك وكفتهم فيها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفة غيرهم قال فيها قال فلان وقال فلان، كيف لا يكونون أرجح الناس كفة؟ هل يستوي من يقول قال فلان وفلان وفلان مع من يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن أن يستويان. فلهذا دائما وأبدا كفتهم راجحة وهكذا حجتهم بالغة، لأن غيرهم يقول فلان ويقول قال فلان، أما هم فلا يقولون إلا قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاءوا بالآية فسروها بالآية، فإن لم يجدوا فسروها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فسروها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هل يستوي من يفسر الآية بالحديث أو الحديث بالحديث بمن يفسره بقول فلان أو فلان أو ببيت من الشعر قاله نصراني أو ضال مضل؟ لا يستويان. فلهذا حجتهم بالغة وكفتهم راجحة. قال الشافعي رحمه الله تعالى من تعلم القرآن عظمت قيمته، من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن نظر في الفقه نبل مقداره، ومن كتب الحديث قويت حجته. يقول رحمه الله من تعلم القرآن عظمت قيمته ومن نظر في الفقه نبل مقداره ومن كتب الحديث قويت حجته. فهذا معنى قول المصنف الناظم رحمه الله أرجح بكفتهم، كفتهم راجحة قوية دائما وأبدا. فهنا الشافعي رحمه الله يقول من كتب الحديث قويت حجته، ومن علم الفقه ونظر في الفقه نبل مقداره بين الناس يكثرون عليه، لكنهم لا يميزون أحيانا بين قوة الفتوى وضعف الفتوى لأنهم ليسوا أهل للنظر، ليسوا أهلا للنظر. أما من تعلم الحديث وكتب الحديث وتفقه في الحديث فهذا حجته قوية، فلا يقوم له الفقيه الذي لا فقه لا حديث معه، فكيف بغير الفقيه الذي لا فقه معه ولا حديث معه؟ من باب أولى. ويقول أبو عروبة الحراني رحمه الله مبينا ومدللا على مصداق ما قلنا، يقول رحمه الله الفقيه إذا لم يكن صاحب حديث يكون أعرج. الفقيه إذا لم يكن صاحب حديث يكون أعرج. يقول ذلك من؟ أبو عروبة الحراني رحمه الله تعالى. فأهل الحديث أرجح الناس كفة وأبلغ الناس حجة، ولا شك في ذلك ولا ريب. ومن نظر في دواوين السنة وأخبار نقلة الحديث والآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ممر الأعصار واختلاف الأمصار والأقطار وجد مصداق ما نقول، وجد الثناء العاطر عليهم والذكرى الزكية عنهم رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله: كفاهم شرفا أن أصبحوا خلفا لسيد الحنفاء في دينه القيم، يحيون سنته من بعده، فلهم أولى به من جميع الخلق كلهم، يروون عنه أحاديث الشريعة لا يألون حفظا لها بالصدر والقلم. هذا فيه بيان شرفهم وفيه بيان علو قدرهم رحمهم الله تعالى. فيقول الناظم: يكفيهم شرفا وعلو قدر ومكانة أنهم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيد الحنفاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، في دينه القيم، خلفاء الرسول في حفظهم لدينه القيم المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، يعني في زمانه ومن بعد أيضا من بقية الأنبياء وأقوامهم، وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فهؤلاء أهل الحديث هم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الحنفاء عليه أفضل الصلاة والسلام في دينه، في حفظهم له وتبليغهم له للناس وروايتهم الآثار والأخبار في ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. بيّن هذا بقوله: يحيون سنته من بعده فلهم أولى به من جميع الخلق كلهم. إن أعرض الناس عن السنة قاموا هم ببيانها، كيف لا يكونون كذلك وهم حملتها ونقلتها وهم رواتها وهم الذين دونوها؟ كيف لا يكونون كذلك؟ فإنهم إذا رأوا الناس قد أعرضوا عن السنة حدثوا بها، إذا رأوا الناس أماتوا السنة حدثوا بها، إذا رأوا الناس تجاهلوا السنة حدثوا بها، إذا رأوا الناس حاربوا السنة أو ضادوا السنة حدثوا بها. فهذا هو إحياؤهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كان كذلك فهو أولى برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بين رحمه الله هذا الإحياء في البيت الذي يليه بقوله: يروون عنه أحاديث الشريعة لا يألون حفظا لها بالصدر والقلم. وفي هذا إشارة إلى ما هم عليه من الوظيفة العظيمة والمهنة الشريفة، ألا وهي التحديث والإسماع ونشر السنة بين الناس، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت تعقد لهم المجالس يوم أن كان العلم سوقه قائمة، تجد المجلس لأحدهم 120,000، فيه عدد من المبلغين، أولهم أمام المحدث وآخرهم في أواخر الحلق، وبعضهم تغص بحلقته المساجد فيخرج بها إلى الصعودات وإلى الأسواق. اقرأوا ذلك في أخبارهم، تجد في المجلس الواحد أو في الحلقة الواحدة ربما تجد 10 مبلغين مستملين. هذا يسمع المحدث فينقل لمن خلفه، ومن خلفه لمن خلفه، والثالث للرابع والرابع للخامس، وهكذا قبل أن تأتي هذه الناقلات للأصوات في هذا العصر التي هي من نعم الله تبارك وتعالى علينا، حيث يخطب الخطيب أو يتكلم المتكلم ضعيف الصوت فيبلغ صوته الآلاف أو عشرات الآلاف من الناس. في السابق ما كان موجودا هذا، فكانوا عندهم رحمهم الله المستملي، والمستملي هو الذي يسمع المحدث يملي فيقول: قال الشيخ رحمه الله كذا، وهكذا الذي بعده يسمع فيقول: قال كذا، والثالث والرابع حتى ينتهى إلى آخر الجمع. فهؤلاء يروون عنه أحاديثه عليه الصلاة والسلام التي هي وحي من الله تبارك وتعالى، يحدثون بها وينشرونها بين الناس، وتعقد لهم المجالس في الأسفار فضلا عن الإقامة بالأوطان والأقطار. أما إذا وفدت عليهم في أقطارهم وأوطانهم وأمصارهم فإنك ترى عجبا. يذكرون عن ابن أبي داود، وأنا أحب ذكره وإن كان هناك من هو أولى منه، ولكن أحب ذكره لأنه كان شابا ودخل بغداد، فأراد أهل بغداد أن يمديهم في طريقه إلى الحج لما عاد، فقال واعتذر منهم، فقال إنني مسافر وليست معي الكتب. فقالوا ابن أبي داود ويحتاج إلى كتب؟ فاستفزوه بهذه المقالة رحمه الله تعالى، فقال اكتبوا. فأملى عليهم 20,000 حديث لم يخطئ إلا في 3 منها، أملى عليهم من حفظه 20,000. فقالوا لا نرضى حتى يسير معك بعضنا أو أحدنا فينظر في أصولك. فسار معه إلى سجستان فأخرج إليه أصوله فنظر فيها فوجده قد أخطأ في 3 أحاديث من 20,000 أملاها من حفظه. أما 3 فاثنان منها الخطأ ليس منه، سمعها من شيوخه خطأ فحدث بها كما حفظها خطأ، فعاد الخطأ كم؟ فعاد الخطأ في حديث واحد من 20,000. فلله درهم وعليه شكرهم رحمهم الله تعالى. ففي هذا البيت يشير الناظم رحمه الله إلى الحفظ، وأن الضبط يكون على نوعين: ضبط صدر وضبط كتابة. وهذا مأخوذ من قوله يروون عنه أحاديث الشريعة لا يألون حفظا لها بالصدر والقلم. فالصدر هذا هو ضبط الصدر، والقلم هذا هو ضبط الكتاب. فضبط الصدر هو أن يحفظ المحدث ما كتب في كتابه ويحافظ عليه حتى يحدث به، هذا هو ضبط الكتاب، أن يحفظ المحدث كتابه وما كتبه ويحافظ عليه من التصحيف والتحريف والزيادة والنقصان، فلا يعيره أحدا حتى يحدث به ويؤديه بعدما يقابله ويتقنه، يحافظ على هذا الكتاب فلا يعيره لأجل أن لا يدخل فيه أو يقدش على شيء فيه أو نحو ذلك. فهذا حفظ الكتاب، أن يحافظ على كتابه الذي تحمله وكتب فيه وسمع فيه حتى يحدث به. وحفظ الصدر أن يحافظ على محفوظه بحفظه إياه ومذاكرته له وضبط مراجعته لمحفوظه بضبطه له في صدره حتى يؤديه متى شاء. يقول رحمه الله بعد ذلك: ينفون عنها، يعني عن السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ينفون عنها انتحال المبطلين وتحريف الغلاة وتأويل الغوي اللائمين. وهذا قد تقدم الكلام عليه، فلأجل ذلك كانوا خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأى الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يوما من الأيام طائفة من أصحاب الحديث، رأى فضيل بن عياض في يوم من الأيام طائفة من أصحاب الحديث وطلبة الحديث، وكأنه رأى عليهم شيئا أنكره، فقال رحمه الله: هكذا تكونون يا ورثة الأنبياء؟ هكذا تكونون يا ورثة الأنبياء؟ يعني أنكر عليهم بعض الذي رأى، لكنه لا يزال يدعوهم بماذا؟ بورثة الأنبياء، يعني أن وراث النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لهم إلا أن يكونوا متصفين بأحسن الصفات ومتخلقين بأجمل الأخلاق. يقول بعض الرواة رأى كأنه في بعضهم خفة، فقال: أهكذا تكونون يا ورثة الأنبياء؟ والشاهد منه قوله رحمه الله تعالى يا ورثة الأنبياء، فهم وراث النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الشافعي رحمه الله تعالى: إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: أدوا مقالته نصحا لأمته، صانوا روايتها عن كل متهم. أدوا مقالته يعني بلغوا حديثه عليه الصلاة والسلام نصحا للأمة، رووا لهم هذه الأحاديث معذرة إلى الله جل وعلا، فأقاموا عليهم الحجة وأبانوا لهم بها المحجة، أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، نظر الله امرأ سمع منا حديثا فأداه كما سمع، فرب مبلغ أو عام سامع. وقد جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث: رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهؤلاء أدوا مقالة النبي صلى الله عليه وسلم نصحا للأمة، فإن كانوا مجرد رواة فلهم النظارة والبهاء والجمال والحسن، وإن كانوا مع الرواية فقهاء وهم متفاوتون، هناك الفقيه وهناك الأفقه، وجميع هؤلاء أو هذين الصنفين ينطبق عليهم لفظ الفقيه ولفظ الفقه. إن كانوا فقهاء فإنه يضاف إليهم مع النظارة إرادة الخير بهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا شك في ذلك، فأصحاب الحديث قد أدوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيحة لأمته عليه الصلاة والسلام، أدوها صافية نقية خالية من الكذب والوضع وخالية من الضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صانوا روايتها عن كل متهم. المتهم بالكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو المتهم بالكذب في حديث غيره من الناس، فإن هؤلاء الأئمة وهؤلاء العلماء يبينون حاله فيقولون: فلان كذاب، وذلك لأجل ألا ينطلي على الناس حديثه فيقبل الناس حديثه فيأخذون به وهو كاذب، فحينئذ يتعبدون لربهم تبارك وتعالى بما لم يثبت. وهكذا إذا كان متهما قالوا: فلان متهم. وهكذا إذا كان ضعيفا قالوا: فلان ضعيف. إذا اختلط ولم يتميز من روى عنه بعد ممن روى عنه قبل قالوا: فلان اختلط ولم يتميز فترك حديثه، وهكذا إلى ما إلى غير ذلك من أقوالهم المشهورة المبسوطة في كتب علوم الحديث التي يعرفها من يعاني الاشتغال بهذا العلم الشريف. بل إنهم نقدوا هذا الأمر، نقدوه وعرفوه بالخط وبعمر الخط، كما جاء ذلك عن طائفة منهم رحمهم الله تعالى، فإنهم انتقدوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وميزوا صحيحه من ضعيفه بمعرفة تاريخ الخط، كما حصل لأبي داود رحمه الله تعالى، وقصته في ذلك مشهورة في قصة يعقوب بن كاثم حينما حدث عنه بأحاديث ثم بعد ذلك انقلب وعمد إلى هذه الأوراق التي سمع فيها من هذا الرجل، فجعلها وقايات يعني أغلفة غلف بها كتبه. فقيل له رحمه الله في ذلك، فقال: إنه حدثنا بأحاديث كانت مراسيل لا نعرفها إلا مراسيل، فحدثنا بها موصولة فطالبناه بأصوله فدافعنا، ثم أخرجها إلينا بعد فدفعها، فنظرناها فوجدتها قد وصلت بخط طري، يعني الذي تحمله فيها يوم أن تحمله وكتبه فيها عن أشياخه إلى التابعي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا الخط قديم فلما دافعهم عاد بعد ذلك وأخرج لهم الكتب، وهذه الكتب التي أخرجها نظر فيها أبو داود رحمه الله. وإذا يا ولدي لا تصور، غفر الله لك، أصلحك الله، لا يجوز لك هذا، وفي المسجد أيضا. فنظر أبو داود رحمه الله وإذا بهذه الأسانيد التي كانت مراسيل في خطها القديم، قد وجد فيها بالحبر الجديد أنها وصلت، فذكر فيها الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتهمه لذلك، فرأى هذه الأوراق لا تسوى شيئا، فأخذها وعملها وقايات، يعني تجاليد وأغلفة لكتبه حتى يحفظها بها من التلف ويستفيد هو من الأوراق، فجعل الكتاب إلى الباطن وجعل ظهورها الفارغة إلى الظاهر، فجعلها وقايات فاستفاد منها. وهذا دليل على أن هذه الأحاديث لا تساوي عنده شيئا، فهذا معنى قوله رحمه الله صانوا روايتها عن كل متهم. فتجد الرجل يطعن في أخيه ويطعن في ابنه ويطعن في أبيه نصيحة لله ونصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فحفظوا هذه السنة حتى وصلت إلينا صافية، وإنما بدأ الخبط وبدأ الخلط وبدأ ذلك الكذب بعدما حدثت الفتن. وأما في الزمن الأول في صدر الإسلام فما كان أحد يجرؤ على أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. لكن لما وقعت الفتن وذرت الأهواء والآراء بقرنها جاء هؤلاء المتهوكون، فهيأ الله سبحانه وتعالى لهم علماء الرواية الذين قاموا بهذا الواجب حق القيام رحمة الله تعالى عليهم. وهذا قد ذكرناه فيما أشرنا إليه غير مرة في قول الناظم في نظمه في أصول الفقه، فسنة النبي وحي ثاني عليهما قد أطلق الوحيان، وإنما سبيلها الرواية، فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي عن الرسول ليعلم المردود من مقبول، لا سيما عند فميزوا صحيحها من مفترى حتى صفت نقية كما ترى، إلى قوله فميزوا صحيحها من مفترى حتى صفت نقية كما ترى، ثم إليها قربوا الوصول لغيرهم فأصلوا أصولا ولقبوا ذاك بعلم المصطلح. فهؤلاء أدوا هذه الرواية عنه عليه الصلاة والسلام وأصلوا لهذه الرواية أصولا تعرف أو يعرف بها المقبول منها من المردود منها، وذلك في ما هو معلوم في كتب علوم الحديث، وقعدوا قواعد الجرح والتعديل ومراتب الجرح والتعديل، كل ذلك حفاظا منهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله تعالى لم يلههم قط من مال ولا خول ولا ابتياع ولا حرث ولا نعم، يعني لم يلههم عن هذا العمل الشريف ألا وهو رواية الحديث ونشره بين الناس والتحديث به وبيان حملة هذا الحديث ونقلت الأخبار والآثار وتوثيق الثقة وتضعيف الضعيف وتكذيب الكاذب، لم يلههم عن هذا العمل الشريف وعن هذا الجهاد المبارك، لم يلههم عنه مال ولا خول لا عبيد، ما تلهيهم ولا ألهاهم التجارة البيع والشراء ولا ألهاهم الحرث الزروع، فالناس إذا اشتغلوا بالزروع هم لم يلههم ذلك، ولم تلههم النعم من الخيل المسومة ومن الإبل ومن البقر والغنم، لم يلههم ذلك كله، لأنهم قد عرفوا وذاقوا حلاوة ما هم فيه، فعلموا أنه أشرف ما يوجد على هذه الدنيا على الإطلاق، ولما علموا عملوا رحمهم الله تعالى. فتجد أحدهم يؤثر الفقر والاشتغال بالحديث على المال، ويؤثر أيضا القلة والضعف والعزلة والانفراد على الخول والعبيد. ويؤثر أيضا الحديث وترك البيع على البيع والشراء والتكسب والضرب في الأرض والتجارة. ويؤثر الحديث على الحرث والزرع. ويؤثر الحديث على الاشتغال والتنعم بما جعل الله سبحانه وتعالى في النعم من الخيرات في الإبل والبقر والغنم والخيل المسومة ونحو ذلك. كل هذا احتقروه في جانب ما آتاهم الله سبحانه وتعالى من الخير والفضل. فلهذا لم يكن هذا الشيء المذكور موصلا إلى الإلهاء لهم رحمهم الله تعالى. ولهذا قال: هذا هو المجد، هذا هو المجد، لا ملك ولا نسب، هذا هو المجد الحقيقي، هذا هو العز، هذا هو الشرف الحقيقي. لا ملك، ملك الدنيا يزول، كم من ملك زال وليس له ذكر، مع أنه قد بلغ من القوة والجاه والسلطان والغنى ما لا يصفه واصف ولا يحده حاد، ولكنه طواه عالم النسيان فلا يكاد يذكر. لكن هؤلاء ذكرهم خالد مخلد بفضل الله تبارك وتعالى. هذا هو المجد، لا ملك الدنيا، هذا هو الملك الحقيقي في الدنيا. نحن كما قال ابن المبارك في راحة: لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. فهؤلاء في راحة وفي عز وفي نعمة وفي شرف يصغر عنده كل شرف. ولا نسب، الذي يفتخر بنسبه وهو غير عامل لا ينفعه نسبه. فكم قد ساد بهذا العلم علم السنة النبوية من الموالي، فأصبح لهم الذكر العظيم والثناء الحسن، الذكر العاطر والسيرة الجميلة مدونة أخبار هؤلاء رحمهم الله، وهم موالي، ليسوا من أشراف الناس، هم من الموالي أو ربما من العبيد. فهذا هو العز، وهذا هو المجد، وهذا هو الملك الحقيقي، وهذا هو الشرف، لا الجمع للأموال ولا الجمع للخدم، لأن هذا يزول بزوالها. فقد يزول عنك وأنت حي، يزول عنك المال وأنت حي، فيزول عنك العز الذي كنت تستجلبه من وراء مالك بين الناس، ويزول عنك أيضا هذا العز والمجد والقوة بزوال الخدم عنك والحواشي، وهؤلاء في الغالب تبع للمال، فيزولون عنك فتصبح ضعيفا وتصبح مملقا بعد أن كنت فقيرا، فينفض الناس عنك. لكن أهل الحديث ونقلة السنة ورواة الأخبار رحمهم الله تعالى، هذا مجدهم لا يزول عنهم، لا في حياتهم ولا بعد مماتهم، فهم في حياتهم مرتفعون به. يأبى الجواب فلا يراجع هيبة، والحاضرون نواكس الأذقان، عز الوقار وعز سلطان التقى، فهما الوقار وليس ذا سلطان. قالت في ذلك زوجة الخليفة زبيدة: قالت: هذا هو الملك، والله لا ملك أبيك الذي يساق له الناس بالصوت والعصا، لما رأت مالك رحمه الله تعالى. فهذا هو الملك، الملك الحقيقي في الدنيا هو السير على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاعتزاز بسنته عليه الصلاة والسلام، ونشر سنته، والانخراط في هذا الميدان الذي هو أشرف الميادين. يقول رحمه الله: والأمن والنور والفوز العظيم لهم يوم القيامة، والبشرى لحزبهم. الأمن من الخوف، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لأن هؤلاء لا يشركون بالله تبارك وتعالى. والنور لأنهم قاموا على طريق مستقيم فتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا قد قال فيما أنزل إليه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. فهؤلاء يهتدون بنور الله تبارك وتعالى. ونور الله وحي الله تبارك وتعالى الذي هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن استنار بنور الوحي فقد استنار في الدنيا والآخرة بالنور الحقيقي، والفوز العظيم لهم في الدنيا، وذلك بأنه لا يخالفهم مخالف مهما بلغت قوته ومهما أراد أن يستعلي عليهم إلا أظهرهم الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن السلطان الذي ينصر الله سبحانه وتعالى به عبده ووليه في الدنيا والآخرة شيئان: سلطان العلم وسلطان الملك والخدم. فإذا لم يكن بيدهم سلطان الملك والعز والخدم والحشم في الدنيا، فمعهم سلطان العلم الذي لا يغلبه سلطان. قال الله جل وعلا: واجعل لي من لدنك وليا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فالأول هو الملك، والثاني هو العلم، وسلطان العلم لا يظهر عليه سلطان بحال من الدنيا، فالفوز العظيم لهم في الدنيا والفوز العظيم لهم يوم القيامة، والبشرى لحزبهم. وقد تقدم ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فالبشرى لهم بالجنة يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى، لأنهم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الناظم رحمه الله تعالى: فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم، فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا، واصعد بعزم وجد مثل جدهم. فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا، واصعد بعزم وجد مثل جدهم.
فاصعد بعزم ها
وجد. فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا، واصعد بعزم
وجد.
نعم. وجد.
وجد.
واصعد بعزم وجد مثل جدهم.
نعم.
واعكف على سنة المثلى كما عكفوا، حفظا مع الكشف عن تفسيرها ودمي، واقرأ كتابا يفيد الاستلاح به، تدري الصحيح من الموصوف بالسقم. فهي المحجة فاسلك غير منحرف، وهي الحنيفية السمحاء فاعتصم. وحي من الله كالقرآن شاهده، في سورة النجم فاحفظه ولا تهمي. خير الكلام ومن خير الأنام بدا، من خير قلب به قد فاه خير فمي.
قد فاها من خير قلب به قد فاه خير فمي.
خير الكلام ومن خير الأنام بدا، من خير قلب به قد فاه
قد فاها.
نعم.
فاها يعني تفوه.
من خير قلب به قد فاه خير فمي. وهي البيان لأسرار الكتاب، فبالإعراض عن حكمها كن غير متسم. حكم نبيك وان قد ورد سنته، مع اليقين وحول الشك لا تحمي. واعدد عليها وجانب كل محدثة، وقل لذي بدعة يدعوك لا نعمي. فما لذي ربة في نفسه حرج، مما قضى قط في الأيمان من قسم. نعم.
فما لذي ريبة في نفسه حرج، مما قضى قط في الإيمان من قسم. في الإيمان، إيمان بكسر الهمزة، فلا وربك لا يؤمنون.
نعم. فما لذي ريبة في نفسه حرج، مما قضى قط في الإيمان من قسم. فلا وربك أقوى زاجرا لأولي الألباب، والملحد الزنديق في صمم.
هذه الأبيات شرع فيها المصنف رحمه الله تعالى في القسم الثاني، ألا وهو بعد أن ذكر أوصاف أهل الحديث وفضلهم وشرفهم ومناقبهم ومنزلتهم وعظيم مكانتهم ورفعة درجتهم، شرع رحمه الله تعالى في النصف الثاني أو القسم الثاني، ألا وهو الوصية لك أنت أيها الطالب للعلم. فقال بعد أن وصف لك هؤلاء بما تقدم، قال: فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم، فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا، واصعد بعزم وجد مثل جدهم. أي أيها الطالب للشرف المذكور الذي ذكره الناظم عن أصحاب الحديث، وأيها الطالب للفضل المذكور الذي ذكره الناظم لأهل الحديث، وأيها الطالب للصفات الجميلة الجميلة البديعة المذكورة التي ذكرها الناظم أيضا لأهل الحديث، إذا أردت أن ترقى إلى هذه الدرجة العالية وترتقي سنامها فتصل إلى الرتبة التي بلغوا ووصلوا، وأردت أن تصل إلى المجد الذي تسنموه وهو مجد رفيع لا يمكن أن يبلغه أحد إلا من سعى كسعيهم، إذا أردت ذلك فاعمد، يعني اقصد إلى سلم التقوى الذي نصبوا. أول وصية لك أن ترقى سلم التقوى فتلازم قلبك هذه التقوى، والمراد بذلك الحث على إخلاص النية في طلب الحديث، أن تكون مخلصا نيتك لله تبارك وتعالى، متقيا لله في طلبك هذا العلم الذي هو أشرف العلوم، فلا يجوز لك أن تطلبه لأجل الدنيا، فإن من ضعف العقل أن تبذل النفيس لتحصل به على الخسيس. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي من الله، مرتبتها عالية ومنزلتها شريفة، لا يجوز لك أن تتخذها غرضا تنال به الدنيا والعياذ بالله. فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا، يعني نصبوه لمن جاء بعدهم، واصعد ارق في هذا السلم وترقى. فأنت تبدأ أول ما تبدأ، وربما كانت نيتك مخلوطة بشيء من حب الدنيا، ولكنك لا تزال تترقى في طلب هذا الفن، طلب هذا العلم، حتى تعود النية لله تبارك وتعالى، كما قال ذلك سفيان رحمه الله: طلبنا هذا العلم للدنيا فأبى أن يكون إلا لله. وذلك لأنه كلما تقدم في العلم وكلما ازداد من العلم وكلما بحث وذاكر في هذا العلم كلما زاد خشية من الله تبارك وتعالى، فيورثه ذلك معاقب محاسبة نفسه ومعاتبة نفسه، ويورثه ذلك مجاهدة نفسه على إخلاص النية. فطلبه هذا العلم قد يكون مشوبا في أول الأمر، لكن إياك وأن يفلح الشيطان في ثنيك عنه فيقول أنت لم تخلص النية، فحينئذ تكون مهددا ومتوعدا، فخير لك أن تترك من أن تمضي في باب أنت متوعد فيه. لا يغرنك بهذه المقالة، ولا تقعن رجلك في هذه الأحبولة التي نصبها فخا لك فيصيدك. عليك أن تعمد إلى هذا السلم وترقى قليلا قليلا، ولكن عليك أن تصعد بعزم، وعليك أن تصعد بجد، والجد والعزم لا بد منهما لطالب الحديث السنة خاص والحديث خاصة، ولطالب العلم عامة. فالجاد هو الذي يحرص على جميع وقته، فلا تجده مضيعا ولا مفوتا ولا مفرطا لشيء منه، لأن الوقت عنده غال ونفيس، وهو أغلى من أن يبذله أو أن يضيع بعضا منه فيما لا يعود عليه بفائدة. والعزم هو القوة، العزم هو القوة التي يصطحبها السائر في سيره والصاعد في صعوده، فإنه كلما كان قويا كلما كان أسرع في الرقي، وكلما كان ضعيفا كلما كان أبطأ في الرقي. ولذلك قال رحمه الله: واصعد بعزم وجد مثل جدهم. عليك أن تكون قويا وأن تكون جادا، وهذان الوصفان هما في أهل الحديث، لا تجد أحدهم يضيع ساعة من وقته أبدا. فهو ما بين كاتب للحديث ومراجع للحديث ومقابل للحديث ومصحح لأصوله ومذاكر بالحديث مع غيره ممن تحمل وساع في طلب الحديث ماش متنقل بين الأشياخ وعامل بالحديث مطبق للحديث وناشر للحديث الذي تحمله عن أشياخه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تكاد تجد في وقته وقتا للعب ووقتا للهزل ووقتا للضياع ووقتا للفراغ ووقتا لغير ما لا فائدة فيه لكل ما لا فائدة فيه، بل هو جاد كل الجد في هذا. وإذا ما رأى من لا جد عنده نصحه فإن انتصح وإلا اعتزله. وإذا صاحبت فاصحب ماجدا ذا عفاف و إيش يقول الناظم؟ وإذا صاحبت فاصحب ماجدا، نسيت البيت. نعم، فالشاهد يرشد الناظم رحمه الله السائر في هذا الدرب إلى هذين الأمرين، العزم وهو القوة، وإلى الجد أن يكون جادا وأن يكون قويا. فأنت الآن ترى طالب الحديث وهو يرقد 24 ساعة ولا 25 ساعة، متى سيحصل الحديث؟ يتخلف عن الدرس، يتخلف عن مواد مجالس الدرس، هذا لا يمكن أن يكون طالب حديث. أهل الحديث ليسوا على هذه الحال. أهل الحديث لا تراهم في أخبارهم إلا مشمرين قبل طلوع الشمس. أحمد رحمه الله كانت أمه في صغره تأخذ ملابسه حتى لا يخرج قبل الفجر إلى المعلم إلى شيخه، تخاف عليه في الظلمة، فإذا جاء الوقت أيقظته، أو جاءت إليه فوجدته مستيقظا فأخذت ملابسه ودفعتها إليه ثم لبسها ثم خرجت به رحمه الله إلى معلمه. ومالك رحمه الله كانت أمه تعممه في الصباح ثم تذهب به إلى مجلس ربيعة وتقول له خذ من هديه ودله وسمته قبل أن تأخذ من علمه وفقهه. فأهل الحديث لا تراهم إلا في غاية الجد والتشمير، والناس كثير منهم لا يروق لهم هذا، يقول نأتي عند فلان ما نجد عنده وقت، مشغول. نعم، إذا كان عندك فائدة فنعم، أما إذا كنت تريد الكلام الفارغ وإذهاب الوقت فيما لا فائدة فيه فلا. فالواجب على طالب الحديث أن يكون مجدا وأن يكون أيضا قويا ذا عزم وجهد لا يفله الصخر، بل هو يفل الصخر ويتكسر الصخر عليه في صبره على المتاعب وفي ركوبه للمشاق والأخطار وفي تساهله بالمصاعب والمهامه التي تعرض له في طريقه في سبيل تحصيل هذا العلم الشريف الذي وصل إليه من سبقه. ثم قال رحمه الله واعكف على السنة المثلى كما عكفوا. أمره بأن يعكف، والعكوف هو اللزوم للشيء، فأمره هنا بأن يلزم السنة ويعكف عليها، يعني رواية ودراية كما سيأتي إن شاء الله معنا. اعكف على السنة المثلى يا طالب الحديث، اعكف عليها يعني الزمها، كما قال جل وعلا يعكفون على أصنام لهم يعني يلازمونها. ومنه سمي الاعتكاف اعتكافا، فالاعتكاف هو لزوم الشيء، الاعتكاف هو لزوم الشيء. فقوله رحمه الله واعكف على السنة المثلى كما عكفوا، أيلزم السنة ودم على ملازمتها وقراءتها وتعلمها وحفظها وكتابتها وتدوينها والنظر في أحوال رجالها وعلوم حديثها وعلومها المختلفة، اعكف عليها كما عكف هؤلاء الأبرار الأخيار الذين سبق ذكر أوصافهم. والعكوف بينه أيضا رحمه الله في الشطر الثاني حفظا هذا أول شيء تعكف على حفظها. والحفظ إما أن يكون بالصدر وإما أن يكون بالكتاب، وقد يكون بهما جميعا، إما أن يكون بالصدر وإما أن يكون بالكتاب وقد يكون بهما جميعا. فالسلف الأول كانوا حفظة في صدورهم، ثم بعد 100 حدث كتابة الحديث وتدوين الحديث على يد الزهري بأمر عمر بن عبد العزيز رحم الله الجميع. فاجتمع بعد ذلك كما تعلمون في أخبار هؤلاء الأئمة الأفذاذ، اجتمع حفظ الصدر وحفظ الكتاب، ومن لم يكن ضابطا في حفظ صدره فإنه يكون معه حفظ كتابه، فإذا كان متقنا يقولون في حفظه شيء، وإذا حدث من كتابه فصحيح. فهذا حفظ صدر وحفظ كتاب، أو حفظ صدر أو حفظ كتاب، كما هو مبين في كتب علوم الحديث. فأمر المصنف رحمه الله طالب الحديث وصاحب السنة أن يعكف وأن يلزم السنة بالحفظ أولا، فيحفظها بصدره وكتابه. ولا شك أن الصدر مقدم، وما في الكتاب هو بمثابة بيت المال، ما في الصدر هو بمثابة النفقة، وأما ما في الكتاب هو بمثابة إيش؟ بيت المال. الدراهم والدنانير حينما تودعها في بيت المال هل تكون معك إذا سافرت؟ الآن يمكن تقول بالصراف والحوالة، في السابق ما كان هذا، لكن الحفظ هو كالذي في جيبك للنفقة تنفق منه، فهذا هو الذي ينفعك إذا سافرت. وهذا قد تكلمنا عليه في العام الماضي فيما يتعلق بالحفظ في أول هذه المنظومة المباركة. فاجعل ما معك في الحفظ كالذي في جيبك للنفقة، وأما ما تودعه في بطون الكتب وتودع هذه الكتب في الصناديق فاجعله بيت مال، فهو بمثابة بيت المال ترجع إليه عند التوسع إذا أردت مبلغا كبيرا فأنت تعود إليه وتسحب منه. فهكذا عند التصنيف والتأليف والمراجعة والكشف للعلل، إذا لم تكن الحافظة قوية ترجع إلى هذا. أما الأول فهو الحفظ، فيقول رحمه الله حفظا، فهذا لا بد منه، تكتب العلم وتلقي في سفط ثم لا تحفظ لا تفلح قط، إنما علمك ما تحفظه مع فهم وتوق من غلط. لا بد من الحفظ، علمي معي أينما يممت أحمله، بطني وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. إذا سألك السائل ما تقول له اصبر حتى أرجع إلى البيت وأنظر، لا، أو حتى أرجع إلى بلدي وأنظر، فأنت الآن تنفق، فلا بد أن تكون النفقة في جيبك، والذي في الجيب هو المحفوظ. وأحسن ما يكون فيه الحفظ كما تقدم معنا شرخ الشباب ومداومة النظر كما قال البخاري رحمه الله تعالى. أعظم سببين يحصل بهما الحفظ شرخ الشباب ومداومة النظر، أن يكون في مقتبل العمر لأن الحافظة قوية، ومداومة النظر أيضا بكثرة النظر يحصل الحفظ بكثرة المراجعة. فلهذا قال القائل وهو الحسن البصري رحمه الله: العلم في الصغر كالنقش في الحجر، والعلم في الكبر كالكتابة على الماء. وذكرنا لكم أبيات الناظم في حينه، أحد منكم يذكرها؟ أرايا أنسى ما تعلمت في الكبر، ولست بناس ما تعلمت في الصغر، ولو فلق القلب المعلم في الصبا، لألفي فيه العلم كالنقش في الحجر. وما العلم بعد الشيب إلا تعسف، إذا كل قلب المرء والسمع والبصر، وما المرء إلا حسن عقل ومنطق، ومن فاته هذا وهذا فقد دمار. لا علم لا حلم ولا علم، لا عقل يحسن به التصرف والكلام، ولا علم يحسن به أيضا النطق والكلام، فمن فاته هذا وهذا فقد دمر. وما العلم بعد الشيب إلا تعسف، إذا كل قلب المرء والسمع والبصر، ضعف بصره وضعف سمعه، وضعف حفظه. فأنتم معشر الأبناء، أنتم معشر الشباب، أنتم الآن في شرخ الشباب في سن الحفظ، فعليكم بالحفظ ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. فيقول رحمه الله: حفظا لا بد من الحفظ. ثم قال: مع الكشف عن تفسيرها ودمي، يعني مع حفظك للسنة احرص على أن تكشف عن شروحها، عن تفسير هذه السنة التي رويت إليك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بمراجعة كتب غريب الحديث، ومراجعة كتب مشكل الحديث وكتب شروح الحديث، فإنك حينئذ تفهم ما استغلق عليك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا كانت فيه بعض العبارات الغريبة. وقد عمد إلى هذا علماء الحديث وحفاظ الحديث، فخدموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب بكتب الغريب، فدونوه فيها إما مرتبا على الكلمات، والكلمات مرتبة على الحروف، حروف المعجم، وإما رتبوه على مسانيد الصحابة، ويأتون إلى غريب حديث كل صحابي ثم يذكرون غريب هذه الأحاديث ويفسرونها بما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن وجد ما يفسرها في بعض الروايات، أو بالقرآن قبل ذلك، أو بكلام العرب الفصحاء، فإنهم يعينونك على ذلك، على فهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإياك أن تستقل بفهم السنة من عند نفسك، فإنك إذا استقللت بذلك فقد عرضت نفسك للهلاك. ثم أوصى المصنف رحمه الله تعالى في الوصية الثالثة، الأولى بعد وصيته بالتقوى والجد والحزم، الثانية العكوف على السنة والحفظ لها وقراءة كتب تفسيرها من الشروح وكتب الغريب، الثالثة أوصى هنا بقراءة كتب علوم الحديث، كتب المصطلح. فيقول رحمه الله: واقرأ كتابا يفيد الاصطلاح به، عليك أن تقرأ كتابا في المصطلح. وكتابا هنا اسم جنس، ليس المراد به كتاب واحد، ولكن المراد به الكتب التي كتبت في هذا، الكتب التي كتبت في هذا. وعليك في ذلك بالكتب المحررة الجامعة المتقنة، وإياك والكتب غير المحررة أو غير الجامعة. ونريد بغير الجامعة كالكتب التي كتبت قديما ولم تستوفى فيها قواعد علوم الحديث، كانت متقدمة في أوائل وبدايات التدوين في علوم الحديث، مثل المحدث الفاصل للرامة هرمزي، فإنه من الكتب الجميلة، لكنه أول ما صنف في هذا الشأن فيما بلغنا من كتب أهل العلم. فأنت عليك أن تعمد إلى كتاب أو إلى الكتب المحررة في هذا الفن فتقرأها، فإذا قرأتها عرفت اصطلاح القوم، عرفت اصطلاح أهل الفن، والنتيجة هي التي أشار إليها الناظم رحمه الله في الشطر الثاني. الثمرة لهذه القراءة لكتب المصطلح تدري الصحيحة من الموصوف بالسقم، هذه الثمرة، تعرف الصحيح من الضعيف. فأنت حينما تقرأ المصطلح وتدري قواعد المصطلح وعلوم الحديث، إنما تفعل ذلك لتصل إلى معرفة الصحيح من الضعيف، تعرف الضعيف الذي ينجبر والضعيف الذي لا ينجبر، تعرف الذي يحتج به من الذي لا يحتج به. ومن الكتب الجميلة في هذا كتاب الكفاية في علم الرواية أو في قوانين الرواية للحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، وكتابه الآخر الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. ثم بعد ذلك جاء الحافظ أبو عمرو بن الصلاح الشهرزوري رحمه الله فكتب كتابه العظيم الذي جمع فيه كل ما تقدمه في الكتب المتقدمة، خصوصا كتب الخطيب، فإنه تتبعها رحمه الله تعالى، لأن الخطيب بعد أن كتب الكفاية كتب كتبا متعددة في علوم الحديث، فقل بابا من أبواب علوم الحديث إلا وله فيه مصنف مستقل. فجاء هذا الرجل الحافظ ابن الصلاح رحمه الله وجمع هذه الكتب كتب الحافظ الخطيب البغدادي وأيضا كتب من تقدم كالحافظ الحاكم رحمه الله أبو عبد الله النيسابوري وغيرهم وغيرهم ممن تقدموه، فجمعها وجردها ولخصها ورتبها وهذبها في كتابه النافع معرفة علوم الحديث، وصار الناس بعده كلهم عيال عليه، كما قال الحافظ ابن حجر: كم ناظم له ومختصر وشارح له وعليه ومعترض، نعم وشارح له وعليه مقتصر. فالشاهد هذا الكتاب أصبح أجمع الكتب فيما بعد، وأصبحت الكتب من بعده تدور عليه إما نظما وإما شرحا وإما اعتراضا وإما ردا جوابا على الاعتراض وإما شرحا له وهكذا. فصار هذا الكتاب من أجمعها ومن المتون المحررة على صغرها كتاب نخبة الفكر، وشرحه نزهة النظر لحافظ العصر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فإن هذا الكتاب من أمتع الكتب، من أمتع الكتب وأنفع الكتب على اختصاره. فينبغي لطالب العلم ألا يفرط في قراءته ولا يصدنه عنه الدعاوى الفجة التي نسمعها اليوم من قول بعضهم متقدمين ومتأخرين، وإذا سألته عن تعريف الحديث الصحيح عرفه لك بتعريف الحافظ في النخبة والنزهة. فهؤلاء قطاع طريق العلم على طلبة العلم، فإياكم وإياهم معشر الإخوة والأبناء، فاقرأ كتابا يفيد الإصطلاح به تدري الصحيح من الموصوف بالسقم. وهذا الذي بالأمس جاءنا فيه سؤال يسأل: كيف يكون طالب حديث يريد البدء في علم الحديث ويريد السير والولوج في علم الحديث، فكيف يكون طالب حديث؟ نقول له: أولا عليك أن تقرأ كتابا تستفيد منه معرفة القواعد الإصطلاحية التي قعدها القوم رحمهم الله تعالى. ثم قال رحمه الله: فهي المحجة فاسلك غير منحرف، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديثه وأقواله عليه الصلاة والسلام وأفعاله عليه الصلاة والسلام وتقريراته عليه الصلاة والسلام، هذه سنته. فهي المحجة فاسلك غير منحرف، وهي الحنيفية السمحاء فاعتصمي. هذه هي المحجة البيضاء، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في الحديث الذي تعرفونه جميعا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد رأى في يده صحيفة من التوراة فقال: ما متهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وفي بعض طرق هذا الحديث: وقد جئتكم بها بيضاء نقية. فهي المحجة التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمحجة هي الطريق الواضحة المستقيمة، هذه هي المحجة، الطريق الواضحة المستقيمة. فلذلك قال: فاسلك غير منحرف، فاسلك غير منحرف عن المحجة، عن هذه الطريق الواضحة المستقيمة، وهي الحنيفية السمحاء فاعتصمي. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الحنيفية السمحاء، وهي التي صح فيها عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: بعثت بالحنيفية السمحة. فالسمحة هذا هو الصحيح، والسمحاء غلط، ولكن الناظم احتاج إليه للضرورة، فالناثر غير الناظم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت بالحنيفية السمحة بالتاء، ما قال السمحاء، لكن الناظم يجوز له ما لا يجوز للناثر، فهو محتاج إليه لأجل الوزن. فهي الحنيفية السمحة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ترك إنسان السنة إلا ووقع في أحد مصيبتين: إما في الانسلاخ من الدين، وإما في الغلو في الدين ومجاوزة الحد، عياذا بالله من ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث رد على من أراد أن يتعبد فوق ما جاء به عليه الصلاة والسلام. وما قصة الثلاثة النفر الذين جاءوا إلى رسول الله إلى أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض أبياته فسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقال بعضهم ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أرقد، وقال الثاني أصوم ولا أفطر، وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالتهم، فقال عليه قام عليه الصلاة والسلام في أصحابه خطيبا ثم قال ما مقالة تبلغني عنكم، ثم قال أما إني والله أخشاكم لله وأتقاكم له، على روايات وألفاظ عدة وردت في هذا الحديث، وإني لأقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا معنى قول الناظم هنا فهي المحجة فاسلك غير منحرف، وهي الحنيفية السمحاء فاعتصمي، فلا تنحرف عن السنة يا طالب الحديث، عليك بالمشي على هذه السنة قولا وفعلا وآدابا وأخلاقا فالتزم بها، فهي المحجة الواضحة البينة. ثم قال رحمه الله وحي من الله، يعني هذه السنة النبوية وحي من الله تبارك وتعالى كالقرآن، وسبق معنا بالأمس ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، كالقرآن شاهده في سورة النجم، يعني دليله، يعني دليله في سورة النجم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هذا هو الشاهد، هذا هو الدليل، فاحفظه بالهاء عندكم بدونها في الكتاب، فاحفظه ولا تهني، وحي من الله كالقرآن شاهده، يعني شاهد هذا القول أنها وحي وأنها كالقرآن شاهده في سورة النجم، فاحفظه ولا تهني، ما ضل صاحبكم وما غوى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى، ما ينطق بهواه عليه الصلاة والسلام، إن هو إلا وحي يوحى، فهي وحي من الله تبارك وتعالى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم السابق ذكره أيضا مزيد بيان إلى هذا البيان، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وفي هذا الحديث يقول ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا الكتاب فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وفي لفظ عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل الذي حرم الله الحديث. فالشاهد قوله عليه الصلاة والسلام ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا لا يحل لقطة معاهد ولا كل ذي ناب من السباع ولا الحمار الأهلي، كما خرج ذلك أبو داود وغيره رحمهم الله تعالى. فهي وحي من الله كالقرآن شاهد هذا المقال وهذا الكلام شاهده، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وشاهده إني أوتيت القرآن ومثله معه. قال رحمه الله خير الكلام، يعني السنة النبوية خير الكلام، ومن خير الأنام بدأ، خير الأنام هو النبي صلى الله عليه وسلم صاحب هذه السنة، وبدأ يعني ظهر، من خير قلب به قد فاه خير فمي، لأنه أنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلم الله تبارك وتعالى، ثم تفوه به وحدث به وأخبر به خير فم على الإطلاق، ألا وهو فمه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. ثم جاء بعد ذلك مبينا مكانة السنة فقال وهي البيان لأسرار الكتاب، يعني المبينة للقرآن، مبينة لأسرار ما في هذا القرآن، مفصلة له، كما قال جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فبالإعراض عن حكمها كن غير متسم، يعني لا تكن معرضا عنها، كن باللزوم لها وهو ضد الإعراض، فبالإعراض عن حكمها كن غير متسم، أي لا تكن متسما بالإعراض عن حكمها، لا تكن متسما بالإعراض عن حكمها، وإنما كن ملازما لها وقابلا لأحكامها، لأنها مبينة للكتاب، ولا غنى للمسلم بالكتاب عن السنة أبدا، لا غنى لمؤمن بالقرآن عن السنة. ثم قال رحمه الله: حكم نبيك وانقد وارض سنته مع اليقين وحول الشك لا تحمي، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال جل وعلا: وما كان لمؤمنة ولا مؤمن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالشاهد أنه لا يجوز لك أيها المسلم أن تدع تحكيم هذه السنة، فعليك بتحكيم النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأمر بطاعته سبحانه استقلالا، وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم استقلالا، فأعاد الفعل معها في قوله: وأطيعوا الرسول. وأما أولي الأمر فلم يعد الفعل معهم، وإنما قال: وأولي الأمر. قال علماء اللغة وعلماء التفسير وعلماء علوم القرآن، قالوا: النكتة في ذلك أن طاعة الله تجب استقلالا، وطاعة رسول صلى الله عليه وسلم تجب استقلالا، وطاعة أولي الأمر لا تجب إلا تبعا، فلذلك لم يتكرر معها الفعل، وإنما هي مندرجة تحت طاعة الله ورسوله. فعلى المرء المسلم السمع والطاعة لولي الأمر ما لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال جل وعلا: ولو ردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الله بالرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول إليه في حياته، والرد إلى سنته بعد مماته عليه الصلاة والسلام. وعليك مع هذا أن تكون منقادا راضيا له عليه الصلاة والسلام، وإياك وأن تكون متشككا، فإن هذا حال المنافقين. فعليك أن تكون مع عباد الله المؤمنين الذين قد رضوا بحكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: واعضض عليها. وهذا الأمر منه عليه الصلاة رحمه الله قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الوصية منه رحمه الله: واعضض عليها، يعني على السنة تمسك بها، اعضض عليها. فإن العض غير التمسك، العض غير التمسك، فقد جاء ذلك في حديث العرباض: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فالعض عليها بالنواجذ وهو أواخر الأضراس كناية عن شدة الأخذ واللزوم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من أمسك الشيء بيده وعض عليه أيضا بنواجذه وأسنانه فإن هذا لا يكاد أن ينفلت منه. فيقول الناظم رحمه الله: حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وإياك أن تخالف حكمه، وانقد، وإياك أن لا تنقاد وأن تعرض عن سنته عليه الصلاة والسلام، وارضى، هذا أيضا ثالث، فإياك أن تكون غير راض، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه الثلاث المراتب تضمنها هذا الشرط: التحكيم والانقياد والرضا بسنته عليه الصلاة والسلام، وإياك أن تكون شاكا فلا تحم حول الشك فتقع في الهلاك، وعليك بالعض عليها، فإن العض على السنة سبيل السلامة من الوقوع في الهلاك الذي هو حاصل في آخر الزمان، كما أخبر عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فالسلامة من الوقوع في هذا الخلاف أو الاختلاف هو التمسك بالسنة. وفي هذا يقول ابن القيم في ميميته أيضا: وبالسنة الغراء كن متمسكا، هي العروة الوثقى التي ليس تفصم، تمسك بها مسك البخيل بماله وعض عليها بالنواجذ تسلم، ودع عنك ما قد أحدث الناس بعدها فمرتعها تلك الحوادث أوخم. فهذه الحوادث وهذه المختلقات وهذه المحدثات وهذه البدع وهذه الخلافات التي حدثت بعد مرتعها وخيم، والسلامة من ذلك كله في التمسك بالسنة والعض عليها بالنواجذ، وذلك بالأخذ بها بقوة والتمسك بها بقوة. وقل لذي بدعة يدعوك لا نعمي، لا جواب ولا إجابة إلى ما دعوت إليه من بدعة، لا أنعم الله على دعاة المبتدعة ولا أنعم الله على دعاة البدع ولا نعمى لهم ولا جواب لهم إلى ما يدعون إليه. وقل لذي بدعة يدعوك لا نعمي، لا لست منك ولست مني ولست مجيبا لك ولست معك في طريقك، لا بد من ذلك. ثم قال: فما لذي ريبة في نفسه حرج مما قضى الله قط مما قضى قط في الإيمان من قسم. يعني من كان في قلبه حرج أو ريبة فإنه ليس له في الإيمان من حظ ولا نصيب، والدليل عليه الآية التي سبقت وأشار إليها الناظم في البيت بعده بقوله: فلا وربك أقوى زاجرا لأولي الألباب. يعني قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، هذا أقوى زاجر لمن كان في قلبه إيمان. وهؤلاء هم أولو الألباب، أصحاب العقول النيرة وأصحاب القلوب المستنيرة بالإيمان، بإيمانهم بهذا الوحي الذي أنزله الله على رسوله. أما الملاحدة والزنادقة فهم في صمم عن هذا الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله، ولذلك لا يعولون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرجون عليها ولا ينظرون إليها، بل يعملون فيها الآراء ويعملون فيها العقول. فلأجل ذلك ظلوا وقعدوا قواعدهم الظالمة الضالة. ومن ذلك أو من هذه القواعد أن أحاديث الآحاد لا يحتج بها في العقائد، فأفسدوا عقائد المسلمين بهذه الدعوة، ويستحلون دماء المسلمين بأحاديث الآحاد، وهذا عجب. فيقتلون القاتل والأحاديث الواردة في آحاد، ويرمون الزاني والأحاديث التي وردت فيه عندهم آحاد. نحن نقول: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وهكذا خذ بقية الأحكام في الطلاق والحيض، كل ذلك يستحلون فيه الحكم على بني آدم بأحاديث الآحاد. وإذا جاء المسألة في العقيدة قالوا: أحاديث الآحاد لا يحكم بها في العقائد، وهذه طريقة غير طريقة أهل السنة، فإن حديث الآحاد إذا صحت الطريق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاد العلم وأفاد العمل على التحقيق بإذن الله تبارك وتعالى، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. وذكرنا ذلك لكم مرارا في قول الناظم رحمه الله في نظمه في أصول الفقه: والخبر أعلم منه ما تواترا، ومنه آحاد إلينا أثرا، فذو تواتر به العلم حصل، وثابت الآحاد يوجب العمل، بل يوجب العلم على التحقيق عند قيام موجب التصديق، فالتزم القول به فإن به يقول كل أهل السنة. كم أرسل الرسول من آحاد يدعون في الآفاق للرشاد، مثل معاذ وعلي والأشعري ورسله إلى الملوك اعتبري، فألزم المكلفين الحجة بهم وبانت لهم المحجة، وخبر القبلة في أهل قبى فانصرفوا فورا بمطلق النبأ، وبادروا الشرب بنثر الخمر حين أتاهم مخبر بالحذر، وأمر ربنا بنص بين في خبر الفاسق بالتبين، يشعر أن خبر الأثبات يؤخذ بالقبول والإثبات. هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. فإياكم وما قاله أهل البدعة والضلالة وزخرفه المزخرفون. لعلنا نكتفي بهذا القدر، والسؤالات نؤخرها إلى وقت آخر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الناظم رحمه الله تعالى: هم العدول لحمل العلم كيف وهم أولو المكارم والأخلاق والشيم هم الأفاضل حازوا خير منقبة هم الأولى بهم الدين الحنيف حمي هم الجهابذة الأعلى متعرفهم بين الأنام بسيماهم ووسمهم هم ناصر الدين والحامون حوزته من العدو بجيش غير منهزم هم البدور ولكن لا أفول لهم بل الشموس وقد فاقوا بنورهم لم يبق للشمس من نور إذا أفلت ونورهم مشرق من بعد رمسهم لهم مقام رفيع ليس يدركه من العباد سوى الساعي كسعيهم أبلع بحجتهم أرجح بكفتهم في الفضل إن قستهم وزنا بغيرهم كفاهم شرفا أن أصبحوا خلفا لسيد الحنفاء في دينه القيم يحيون سنته من بعد ما من بعده فلاهم أولى به من جميع الخلق كلهم يرون عنه أحاديث الشريعة لا يألون حفظا لها بالصدر والقلم ينفون عنها انتحال المبتلين وتحريف الغلاة وتأويل الغوي اللئيم أدوا مقالته نصحا لأمته صانوا روايتها عن كل منتهم لم يلههم قط من مال ولا خول ولا ابتياع ولا حرت ولا نعم هذا هو المجد لا ملك ولا نسب كلا ولا الجمع للأموال والخدم فكل مجد وضيع عند مجدهم وكل ملك فخدام لملكهم والأمن والنور والفوز العظيم لهم يوم القيامة والبشرى لحزبهم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلا يزال الحديث مستمرا في كلامنا على ما نظمه الناظم رحمه الله تعالى في مناقب أهل الحديث ووصفه لهم رحمهم الله تعالى وجعلنا الله وإياكم من حزبهم الذين هم أهل الله سبحانه وتعالى وأنصار سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يقول رحمه الله تعالى هم العدول لحمل العلم كيف وهم أولو المكارم والأخلاق والشيم يعني أن أهل الحديث هم العدول لحمل هذا الدين لحمل هذا العلم هذا الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هم العدول لأن يحملوه فهم أولى الناس بالقيام بذلك كيف وهم كيف لا يكونون كذلك وهم أهل المكارم والمكارم جمع مكرمة وهم أهل الأخلاق الحميدة والشيم الجميلة فاستقام دينهم واستقامت مروءتهم فإن هذه هي العدالة العدالة هي استقامة الدين والمروءة استقامة الدين من البدع المكفرة والمفسقة واستقامة المروءة بصيانتها عما يشينها وعما يخدشها ويطعن فيها ويثلبها فهؤلاء هم العدول وقد جاء في شروط الحديث الصحيح والحسن ما رواه عدل والعدل هو من استقامت ديانته ومروءته فيقول المصنف كيف لا يكونون هم أهل حمل العلم وهم العدول لحمل العلم كيف لا يكونون وهم أهل المكارم الحميدة والأخلاق الجميلة والشيم الرفيعة وقد دل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وهذا الحديث قد روي عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وروي من طرق متعددة مرسلة وقد حسنه الإمام أحمد وصححه جمع من الحفاظ كابن عبد البر وغيرهم من أراد مراجعته فليراجعه في الكتب المختصة بهذا الشأن يحمل هذا العلم يعني علم الوحي علم الشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة، إنما يحمله العدول في كل زمان ومكان، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين الغلاة المجاوزين الحد، فيحرفون الكلمة عن مواضعه ويتعبدون بما لم يأمر الله جل وعلا به ولم يأتي به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الغلو هلاك لقوله عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وينفون عنه أيضا انتحال المبطلين، ما يأتي به أهل الباطل مما يلفقونه ويضعونه وينتحلونه من المذاهب الردية والعقائد غير السوية المخالفة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينفون أيضا عنه تأويل الجاهلين الذين لا علم عندهم، يقولون بمحض عقولهم وآرائهم وأفهامهم وأقيستهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة، فهذا كله يرده عن دين الله تبارك وتعالى ويذبه عنه حملة العلم حملة الكتاب والسنة العارفون بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: هم الأفاضل حازوا خير منقبة، يعني أهل الحديث، هم الأولى بهم الدين الحنيف حمي. هؤلاء الأفاضل أهل الحديث أنصار سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الأفاضل حازوا خير منقبة، فهم خيار الناس، ولا أحد أخير ولا أفضل من أهل الحديث وأصحاب السنة والأثر الناقلين لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الباذلين في ذلك وسبيل تحصيله الغالي والنفيس، المضحين براحتهم والمضحين في سبيل ذلك بأوقاتهم وأعمارهم وأموالهم، قضوا كل ذلك ليحفظوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السنة وليحفظوا هذا الدين على هذه الأمة، فكيف لا يكونون خيار الناس وأفاضل الناس وهذه منقبتهم العظيمة ألا وهي حفظ العلم وحفظ الدين؟ لا شك أنهم خيار الناس وأنهم أفاضل الناس، ولا يشكك في هذا إلا من طمس الله على بصره وبصيرته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ليس قوم عندي خير من أهل الحديث، ليس قوم عندي خير من أهل الحديث، ليس يعرفون إلا الحديث. هذا مدحهم وهذا شعارهم وهذا وصفهم، فلأجل ذلك استحقوا أن يكونوا خير الناس. لماذا؟ لأنهم ليست لهم طريقة وليست لهم بضاعة وليس لهم شغل يشغلهم إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله: ليس قوم عندي أفضل أو خير من أهل الحديث، لا يوجد عنده رحمه الله خير من هذه العصابة، عصابة أهل الحديث. ثم قال: ليس يعرفون إلا الحديث، يعني لا يعرفون الآراء المضلة ولا الأهواء المردية، ليس لهم سبيل إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا رحمه الله مرة: أهل الحديث أفضل من تكلم في العلم، أهل الحديث أفضل من تكلم في العلم. وكيف لا يكونون كذلك وهم أحسن من جمع العلم وأولى من حفظ العلم؟ فعلمهم قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا يكونون كذلك؟ فيقول رحمه الله: أهل الحديث أفضل من تكلم في العلم، وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا مزيد بيان لذلك. ويقول أبو بكر بن عياش رحمه الله تعالى: ما قوم خير من أصحاب الحديث، يعني لا يوجد قوم هم خير من أصحاب الحديث وحملة الحديث ونقلت الأخبار والآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال مرة أيضا: ما أعلم في الدنيا قوما خيرا منهم، ما أعلم في الدنيا قوما خيرا منهم. بل قال عنهم الإمام أحمد لما سئل عنهم قال: إن لم يكونوا هم الناس فلا أدري من الناس، إن لم يكونوا هم الناس فلا أدري من هم الناس. إذا لم يكن هؤلاء هم الناس المعتمد عليهم والمعول في الدين عليهم في حفظه وتفسيره وبسطه والتفقه فيه وتبليغه إلى الناس، إن لم يكونوا هؤلاء هم الناس الذين هم بهذه الصفات فلا أدري من هم الناس. وقال عنهم الأوزاعي رحمه الله تعالى: هم أفضل الناس. أهل الحديث قال عنهم الأوزاعي: هم أفضل الناس. وقال عنهم أبو يوسف القاضي تلميذ أبي حنيفة رحم الله الجميع قال: ما على الأرض خير منكم، وقد اطلع عليهم ذات يوم وبأيديهم المحابر قال لهم: ما على الأرض قوم خير منكم، ما على الأرض قوم خير منكم. فهم أفضل الناس ونقاوة الناس وخيرة الناس وصفوة الناس بعد الأنبياء والرسل وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم خير الناس في القرون المفضلة ومن بعدهم إلى قيام الساعة. وذلك لأنهم ليس لهم متبوع يتبعونه ويعظمون أمره إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله تعالى: هم الأولى بهم الدين الحنيف حمي، يعني هم حماة الدين. هؤلاء الأقوام أهل الحديث وعصابة الحديث هم حماة الدين وأنصار الملة أمام أعداء الدين وأعداء السنة لا شك ولا ريب، والآثار بهذا شاهدة تشهد لهم في تصانيفهم وتواليفهم ومواقفهم رحمهم الله تعالى. فهم حماة هذا الدين وأنصار سنة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. قال فيهم سفيان الثوري رحمه الله تعالى: الملائكة حراس السماء وأصحاب الحديث حراس الأرض. يقول سفيان الثوري رحمه الله: الملائكة حراس السماء، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا لا ندري، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فالملائكة حرس للسمع من مسترق السمع، فكلما جاء جاء ورام محاول أن يسترق السمع من الجن من شياطين الجن أتبعه الله سبحانه وتعالى بهذا الشهاب الذي يحرقه. وهؤلاء الملائكة الذين قد امتلأت بهم السماء حرس لها من هؤلاء المسترقين. فكذلك أهل الحديث وعصابة الحديث هم جند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم حراس الأرض. ما قام قائم ببدعة إلا وقمعه الله على أيديهم، وما جاء جاء بأمر منكر إلا وقطع الله دابره على أيديهم. ولذلك يقول فيهم يزيد بن زريع رحمه الله تعالى، يقول: لكل دين فرسان. يقول يزيد بن زريع: لكل دين فرسان، وفرسان هذا الدين أصحاب الأسانيد، يعني أهل الحديث. لكل دين فرسان، وفرسان هذا الدين أصحاب الأسانيد، يعني بهم أصحاب الحديث. فهم يذبون عن دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته عليه الصلاة والسلام كل مبتدع وكل ضال مضل لا يجرؤ على أن يظهر ببلد لأهل الحديث وجود فيه، وإن ظهر فقد أراد الله سبحانه وتعالى به القمع والقطع وذلك من حجة الله الدامغة وفضله العظيم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنه إذا أظهر واحدا من أهل الأهواء المضلة والبدع المردية في قطر أو في مصر أو في زمن فيه أهل الحديث فإن هذا إذان بهلاكه بفضل الله ورحمته، إذ تنتهي إلى صاحب السنة والحديث مقالة ذلكم الضال المضل فيقمعها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول يحيى بن معين رحمه الله تعالى وقد رؤيت له رؤيا وهو أنه قائم على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم يذب عنه بمهفة في يده، فلما ذكرت له هذه الرؤيا قال رحمه الله تعالى نحن نذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب، نحن نذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب، لأن الكذب في الرؤيا هنا بمثابة القذر، الكذب بمثابة القذر الذي يدنس هذا الذي يقع عليه، فالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يلطخ صاحبه الدين بإدخاله البدعة بما كذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي يقوم بالذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كالذي وقف على رأسه عليه الصلاة والسلام يذب عنه بمهفته. ولا شك فأهل الحديث هم أنصار الدين وهم حماة الدين، ولا يشكك في هذا إلا أحد رجلين، رجل لا يعرف أحوالهم وسيرهم وأخبارهم ولم يطلع على شيء من ذلك، أو أنه علم شيئا من ذلك أو علم ذلك كله لكن أعماه هواه، ومن أعماه هواه فلا حيلة فيه. يقول رحمه الله هم الجهابذة الأعلام تعرفهم بين الأنام بسيماهم ووسمهم. ولا شك فهم الجهابذة، والجهابذة جمع جهبذ، والمراد بهم هنا جهابذة في كل شيء، جهابذة في الحفظ، جهابذة في الفقه، جهابذة في الديانة، جهابذة في الصدق والأمانة، جهابذة في الصلابة على السنة رحمهم الله تعالى. فأنت إذا ما نظرت في أخبارهم ووقفت على سيرهم في كتب التواريخ، تواريخ الرجال وسير أهل الحديث، فإنه يأخذك العجب من ذلك وتعجب، هل هؤلاء كانوا على ظهر البسيطة؟ نعم لا شك، لولا أنه قد نقل إلينا ذلك بالأسانيد الصحيحة المتضافرة المتكاثرة عنهم رحمهم الله تعالى لقال قائل إن هذا ضرب من الخيال، وذلك لما يرى ويقرأ ويسمع في سيرهم رحمهم الله تعالى. تعرفهم وهم أعلام، تعرفهم بصلابتهم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفهم بأمانتهم، تعرفهم بعبادتهم، تعرفهم بصدقهم، تعرفهم بحفظهم، تعرفهم بزهدهم، تعرفهم بورعهم. أينما اتجهت وجدت أصحاب الحديث في هذه الأبواب جميعا، فلله درهم وعليه شكرهم، يعرفون بذلك، يعرفون بسنى النور الذي في وجوههم، وذلك بأثر دعوة رسول، ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بذلك، حيث صح عنه في الحديث الذي نعرفه جميعا أنه قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها الحديث. وقد جاء هذا الحديث بروايات متعددة، والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم بنظارة الوجوه، فلا تكاد تجد أحدا من أهل الحديث والسنة والأثر إلا والنظارة في وجهه، كما قال ذلك سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى حيث قال ما من أحد من يطلب الحديث إلا في وجهه نظرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هذا الحديث. يقول سفيان بن عيينة ما من أحد يطلب الحديث إلا وفي وجهه نظرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هذا الحديث الذي سمعنا نظر الله امرأ سمع منا حديثا، فنقلت الحديث وأصحاب الحديث في وجوههم النظارة والبهاء والجمال والحسن، جمال السنة وجمال العبادة على السنة وجمال الابتداع والسلامة من الابتداع. فلا شك أن لذلك نورا على الوجوه، وأن من خالفه تجد على وجهه ظلمة والعياذ بالله. وهكذا أيضا تعرفهم بسيماهم الظاهر الآخر أيضا، ألا وهو اتباعهم للسنن، فتجد آثار السنة ظاهرة عليهم في كلامهم وفي لباسهم وفي قولهم وفي فتواهم وفي حياتهم وفي جميع شؤونهم. وهكذا إذا نظرت إليهم فلا تكاد تجد أحرص منهم، فالمحابر بين أيديهم والأقلام بأيديهم، قطعوا أوقاتهم كلها ما بين تدوين وتصحيح ومراجعة ومقابلة وتحديث وإخبار، فقضوا أعمارهم وساعاتهم في الليل والنهار كلها في ذلك. فإنك إذا ما نظرت إليهم تجد هذه الأوصاف وتجد هذه الصفات ظاهرة عليهم رحمهم الله تعالى. ثم يقول رحمه الله: هم ناصر الدين والحامون حوزته من العدو بجيش غير منهزم. ولا شك تقدم عن جمع من السلف كما سمعنا نصرتهم للدين، والذب عن السنن كان يعتبره أئمة الحديث أفضل من الطعن بالسيوف في سبيل الله تبارك وتعالى، كما قال ذلك يحيى بن يحيى النيسابوري، قال: الذاب عن السنة مجاهد. ولا شك الذاب عن السنة مجاهد، فجهاده في هذا الباب أعظم من الجهاد بالطعن بالسيوف والرماح والسهام والنبال، وذلك لأن الثاني يحسنه كل أحد، الثاني الطعان والضرب بالسيوف والرماح يحسنه كل أحد، أما الذب عن السنة فلا يحسنه إلا أهل السنة وحملة الأخبار ونقلة العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك في ذلك، فإنهم حفظ الله بهم الدين وحمى الله بهم حوزة هذا الدين من العدو من أول يوم، والمراد بالعدو أعداء الدين من أهل البدع المكفرة والمفسقة. فأنت ترى أول ما نجمت البدع قام لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودمغوها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من أول ما ظهر قضية القول بالقدر، القول بالقدر، فدمغه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث يحيى بن يعمر وعبد الرحمن بن حميد الحميري رحمهم الله تعالى في صحيح مسلم، حينما خرج حاجين أو معتمرين فقالا: لعله يوفق لنا بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله، فوفق لهما عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يطوف بين الصفا والمروة، فسألاه فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا أقوام يتقفرون العلم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. فقال لهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيتم هؤلاء فأخبروهم أني براء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم تصدق به ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر، سمعت عمر بن الخطاب يقول، وذكر حديث جبريل المشهور وفيه: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فأجابه عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره. فأخبرهم رضوان الله عليه بهذا الخبر وتبرأ من هؤلاء، فكان من الذين قمعوا هذه الفرية التي ظهرت أول ما ظهرت في صفوف المسلمين. وهكذا الخوارج لما خرجوا دمغهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا أصحاب البدع من بعد، كلما نجم ناجم وبزغ نجمه قطعه الله سبحانه وتعالى على أيديهم، وقطع دابر نحلته الباطلة على أيديهم. فهم رحمهم الله تعالى أنصار الدين، فهم رحمهم الله جل وعلا حماة الدين، وهم حامون حوزة، وهم حاموا حوزة هذا الدين رحمهم الله تعالى بجيش لا ينهزم. كيف ينهزم ومعه الوحي الذي أيدهم الله سبحانه وتعالى به، وحي من الله جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم. فكيف لا ينصرهم الله وهم ساعون في نصرة دينه والذب عنه وإبقائهم عليه صافيا نقيا بين الناس خاليا من شوائب المحدثات والبدع. ثم قال رحمه الله: هم البدور ولكن لا أفول لهم، بل الشموس وقد فاقوا بنورهم. وهذا البيت بينه في البيت الذي بعده: هم البدور ولكن لا أفول لهم. هم كالبدر، وذلك لجماله ولإنارته، لجماله ولإنارته. فأهل الحديث أجمل الناس سمتا وأحسنهم هديا وأجملهم وأحسنهم طريقة رحمهم الله تعالى، فإنهم على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم أجمل الناس وجوها لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم. هم أكثر الناس نور وجوه لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فأشبه القمر ليلة البدر، ولذلك قال هم البدور. أشبه القمر ليلة البدر، وذلك لاكتمال نوره، لاكتمال نوره، لكن لا أفول لهم. وقد جاء هذا في حديث أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: إن العلماء، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ومن هم العلماء إذا لم يكونوا حملة السنة ونقلة الآثار ورواة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن لم يكونوا هم فلا ندري من هم. العلماء هم الذين يقولون قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول رحمه الله: مع أنهم بدور تجملوا في أنفسهم فاستنارت وجوههم بضوء وبنور هذا الوحي الذي تبعوه وتمسكوا به واعتصموا به، فاستضاءوا وأنارت وجوههم رحمهم الله تعالى. أيضا هم كالبدور ينيرون لغيرهم، هم كالبدور ينيرون لغيرهم، فإن الله سبحانه وتعالى جعل القمر نورا وجعل الشمس سراجا. وأهل الحديث هم البدور وهم النور الذي يهتدى به في أزمان الفتن، إذا تلاطمت الفتن والمحن فإن أهل الحديث يستضاء بنورهم، لأنهم على نور من الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. فهؤلاء إذا ادلهمت الفتن واضطرب الناس في الفتن تجدهم يهدون الناس بأمر الله تبارك وتعالى، وهم الذين قال فيهم الإمام أحمد: ما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ثم قال: بل الشموس، وذلك جمع شمس، فالشموس جمع شمس، وجمعها بالنظر إلى تعدد هؤلاء الأئمة الأعلام وتنوعهم في الأمكنة والأزمان رحمهم الله تعالى. ثم قال: بل إن هؤلاء البدور والشموس قد فاقوا بنورهم. لماذا فاقوا بنورهم؟ نور القمر ونور الشمس، وذلك لأن الشمس إذا أفلت لم يبق لها ضوء، والقمر إذا أفل لم يبق له نور. أما حملة الحديث ونقلة الأخبار وأصحاب الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء نورهم لا ينطفي، وإن غيبت عنا أجسامهم ولحدت في اللحود إلا أن العلوم التي دونوها لنا والأخبار التي حفظوها علينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باقية من بعدهم. فها نحن إلى اليوم، وإلى أن يشاء الله جل وعلا ونحن نقول رواه أحمد ورواه البخاري ورواه أبو داود ورواه الترمذي ورواه مالك ورواه الشافعي ورواه أبو يعلى ورواه الدارقطني ورواه الطيالسي ورواه الحميدي ورواه الآجرذي في الشريعة ورواه الخطيب ورواه ابن بطة ورواه اللالكائي وهكذا وهكذا. فإن هؤلاء نورهم باق في الكتب من بعدهم وعلمهم باق في الكتب من بعدهم وانتفاع الناس باق به من بعدهم. فهؤلاء الذين لا ينقطع نورهم إلى ما يشاء إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. وليس لهذا النور انقطاع إلا بقيام الساعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء. ولذلك قال فيهم بعد هذا ونورهم مشرق من بعد رمسهم. الرمس يعني الدفن، دفن هؤلاء في اللحود، دفنهم في اللحود كما قال في جوهرته فيا ليت الدعاة لها في الرمس قد لحدوا، يعني في القبور. نعم. ثم قال رحمه الله لهم مقام رفيع ليس يدركه من العباد سوى الساعي كسعيهم. مقام أهل الحديث ونقلت الأخبار والآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغه أحد من الناس كائنا من كان إلا من سعى مثل سعيهم وسار مثل سيرهم واهتدى بهديهم رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله أبلغ بحجتهم أرجح بكفتهم في الفضل إن قستهم وزنا بغيرهم. يعني أن كفة أهل الحديث أرجح من غيرهم وحجة أهل الحديث أبلغ من غيرهم، وكيف لا يكونون كذلك؟ وكفتهم فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفة غيرهم قال فيها قال فلان وقال فلان، كيف لا يكونون أرجح الناس كفة؟ هل يستوي من يقول قال فلان وفلان وفلان مع من يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن أن يستويان. فلهذا دائما وأبدا كفتهم راجحة، وهكذا حجتهم بالغة، لأن غيرهم يقول فلان ويقول قال فلان، أما هم فلا يقولون إلا قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاءوا بالآية فسروها بالآية، فإن لم يجدوا فسروها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فسروها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هل يستوي من يفسر الآية بالحديث أو الحديث بالحديث بمن يفسره بقول فلان أو فلان أو ببيت من الشعر قاله نصراني أو ضال مضل؟ لا يستويان. فلهذا حجتهم بالغة وكفتهم راجحة. قال الشافعي رحمه الله تعالى من تعلم القرآن عظمت قيمته، من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن نظر في الفقه نبل مقداره، ومن كتب الحديث قويت حجته. يقول رحمه الله من تعلم القرآن عظمت قيمته ومن نظر في الفقه نبل مقداره ومن كتب الحديث قويت حجته. فهذا معنى قول المصنف الناظم رحمه الله أرجح بكفتهم، كفتهم راجحة قوية دائما وأبدا. فهنا الشافعي رحمه الله يقول من كتب الحديث قويت حجته، ومن علم الفقه ونظر في الفقه نبل مقداره بين الناس يكثرون عليه، لكنهم لا يميزون أحيانا بين قوة الفتوى وضعف الفتوى، لأنهم ليسوا أهلا للنظر، ليسوا أهلا للنظر. أما من تعلم الحديث وكتب الحديث وتفقه في الحديث فهذا حجته قوية، فلا يقوم له الفقيه الذي لا فقه لا حديث معه، فكيف بغير الفقيه الذي لا فقه معه ولا حديث معه؟ من باب أولى. ويقول أبو عروبة الحراني رحمه الله مبينا ومدللا على مصداق ما قلنا، يقول رحمه الله الفقيه إذا لم يكن صاحب حديث يكون أعرج، الفقيه إذا لم يكن صاحب حديث يكون أعرج. يقول ذلك من؟ أبو عروبة الحراني رحمه الله تعالى. فأهل الحديث أرجح الناس كفة وأبلغ الناس حجة، ولا شك في ذلك ولا ريب. ومن نظر في دواوين السنة وأخبار نقلت الحديث والآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ممر الأعصار واختلاف الأمصار والأقطار وجد مصداق ما نقول، وجد الثناء العاطر عليهم والذكرى الزكية عنهم رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله: كفاهم شرفا أن أصبحوا خلفا لسيد الحنفاء في دينه القيم، يحيون سنته من بعده فلهم أولى به من جميع الخلق كلهم، يروون عنه أحاديث الشريعة لا يألون حفظا لها بالصدر والقلم. هذا فيه بيان شرفهم وفيه بيان علو قدرهم رحمهم الله تعالى. فيقول الناظم: يكفيهم شرفا وعلو قدر ومكانة أنهم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيد الحنفاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، في دينه القيم، خلفاء الرسول في حفظهم لدينه القيم المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، يعني في زمانه ومن بعد أيضا من بقية الأنبياء وأقوامهم، وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فهؤلاء أهل الحديث هم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الحنفاء عليه أفضل الصلاة والسلام في دينه، في حفظهم له وتبليغهم له للناس وروايتهم الآثار والأخبار في ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. بيّن هذا بقوله: يحيون سنته من بعده فلهم أولى به من جميع الخلق كلهم. إن أعرض الناس عن السنة قاموا هم ببيانها، كيف لا يكونون كذلك وهم حملتها ونقلتها وهم رواتها وهم الذين دونوها، كيف لا يكونون كذلك؟ فإنهم إذا رأوا الناس قد أعرضوا عن السنة حدثوا بها، إذا رأوا الناس أماتوا السنة حدثوا بها، إذا رأوا الناس تجاهلوا السنة حدثوا بها، إذا رأوا الناس حاربوا السنة أو ضادوا السنة حدثوا بها. فهذا هو إحياؤهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان كذلك فهو أولى برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بيّن رحمه الله هذا الإحياء في البيت الذي يليه بقوله: يروون عنه أحاديث الشريعة لا يألون حفظا لها بالصدر والقلم. وفي هذا إشارة إلى ما هم عليه من الوظيفة العظيمة والمهنة الشريفة، ألا وهي التحديث والإسماع ونشر السنة بين الناس، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت تعقد لهم المجالس يوم أن كان العلم سوقه قائمة، تجد المجلس لأحدهم 120,000 فيه عدد من المبلغين، أولهم أمام المحدث وآخرهم في أواخر الحلق، وبعضهم تغص بحلقته المساجد فيخرج بها إلى الصعودات وإلى الأسواق. اقرأوا ذلك في أخبارهم، تجد في المجلس الواحد أو في الحلقة الواحدة ربما تجد 10 مبلغين مستملين، هذا يسمع المحدث فينقل لمن خلفه ومن خلفه لمن خلفه والثالث للرابع والرابع للخامس، وهكذا قبل أن تأتي هذه الناقلات للأصوات في هذا العصر التي هي من نعم الله تبارك وتعالى علينا، حيث يخطب الخطيب أو يتكلم المتكلم ضعيف الصوت فيبلغ صوته الآلاف أو عشرات الآلاف من الناس. في السابق ما كان موجودا هذا، فكانوا عندهم رحمهم الله المستملي، والمستملي هو الذي يسمع المحدث يملي فيقول: قال الشيخ رحمه الله كذا، وهكذا الذي بعده يسمع فيقول: قال كذا، والثالث والرابع، حتى ينتهى إلى آخر الجمع. فهؤلاء يروون عنه أحاديثه عليه الصلاة والسلام التي هي وحي من الله تبارك وتعالى، يحدثون بها وينشرونها بين الناس، وتعقد لهم المجالس في الأسفار فضلا عن الإقامة بالأوطان والأقطار. أما إذا وفدت عليهم في أقطارهم وأوطانهم وأمصارهم فإنك ترى عجبا. يذكرون عن ابن أبي داود وأنا أحب ذكره، وإن كان هناك من هو أولى منه، ولكن أحب ذكره لأنه كان شابا ودخل بغداد، فأراد أهل بغداد أن يمديهم في طريقه إلى الحج لما عاد، فقال واعتذر منهم فقال إنني مسافر وليست معي الكتب. فقالوا ابن أبي داود ويحتاج إلى كتب؟ فاستفزوه بهذه المقالة رحمه الله تعالى، فقال اكتبوا، فأملى عليهم 20,000 حديث لم يخطئ إلا في 3 منها، أملى عليهم من حفظه 20,000. فقالوا لا نرضى حتى يسير معك بعضنا أو أحدنا فينظر في أصولك. فسار معه إلى سجستان فأخرج إليه أصوله فنظر فيها فوجده قد أخطأ في 3 أحاديث من 20,000 أملاها من حفظه. أما 3 فاثنان منها الخطأ ليس منه، سمعها من شيوخه خطأ فحدث بها كما حفظها خطأ. فعاد الخطأ كم؟ فعاد الخطأ في حديث واحد من 20,000. فلله درهم وعليه شكرهم رحمهم الله تعالى. ففي هذا البيت يشير الناظم رحمه الله إلى الحفظ، وأن الضبط يكون على نوعين: ضبط صدر وضبط كتابة. وهذا مأخوذ من قوله يروون عنه أحاديث الشريعة لا يألون حفظا لها بالصدر والقلم. فالصدر هذا هو ضبط الصدر، والقلم هذا هو ضبط الكتاب. فضبط الصدر هو أن يحفظ المحدث ما كتب في كتابه ويحافظ عليه حتى يحدث به، هذا هو ضبط الكتاب، أن يحفظ المحدث كتابه وما كتبه ويحافظ عليه من التصحيف والتحريف والزيادة والنقصان، فلا يعيره أحدا حتى يحدث به ويؤديه بعدما يقابله ويتقنه، يحافظ على هذا الكتاب فلا يعيره لأجل أن لا يدخل فيه أو يقدش على شيء فيه أو نحو ذلك. فهذا حفظ الكتاب، أن يحافظ على كتابه الذي تحمله وكتب فيه وسمع فيه حتى يحدث به. وحفظ الصدر أن يحافظ على محفوظه بحفظه إياه ومذاكرته له وضبط مراجعته لمحفوظه بضبطه له في صدره حتى يؤديه متى شاء. يقول رحمه الله بعد ذلك ينفون عنها، يعني عن السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ينفون عنها انتحال المبطلين وتحريف الغلاة وتأويل الغوي اللائمين، وهذا قد تقدم الكلام عليه. فلأجل ذلك كانوا خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأى الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يوما من الأيام طائفة من أصحاب الحديث، رأى فضيل بن عياض في يوم من الأيام طائفة من أصحاب الحديث وطلبة الحديث، وكأنه رأى عليهم شيئا أنكره، فقال رحمه الله هكذا تكونون يا ورثة الأنبياء؟ هكذا تكونون يا ورثة الأنبياء؟ يعني أنكر عليهم بعض الذي رأى، لكنه لا يزال يدعوهم بماذا؟ بورثة الأنبياء، يعني أن وراث النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لهم إلا أن يكونوا متصفين بأحسن الصفات ومتخلقين بأجمل الأخلاق. يقول بعض الرواة رأى كأنه في بعضهم خفة، فقال أهكذا تكونون يا ورثة الأنبياء؟ والشاهد منه قوله رحمه الله تعالى يا ورثة الأنبياء، فهم وراث النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الشافعي رحمه الله تعالى إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله أدوا مقالته نصحا لأمته صانوا روايتها عن كل متهم. أدوا مقالته يعني بلغوا حديثه عليه الصلاة والسلام نصحا للأمة، رووا لهم هذه الأحاديث معذرة إلى الله جل وعلا، فأقاموا عليهم الحجة وأبانوا لهم بها المحجة، أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، نظر الله امرأ سمع منا حديثا فأداه كما سمعه، فرب مبلغ أو عام سامع. وقد جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهؤلاء أدوا مقالة النبي صلى الله عليه وسلم نصحا للأمة، فإن كانوا مجرد رواة فلهم النظارة والبهاء والجمال والحسن، وإن كانوا مع الرواية فقهاء وهم متفاوتون، هناك الفقيه وهناك الأفقه، وجميع هؤلاء أو هذين الصنفين ينطبق عليهم لفظ الفقيه ولفظ الفقه. إن كانوا فقهاء فإنه يضاف إليهم مع النظارة إرادة الخير بهم، كما قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا شك في ذلك، فأصحاب الحديث قد أدوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيحة لأمته عليه الصلاة والسلام، أدوها صافية نقية خالية من الكذب والوضع وخالية من الضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صانوا روايتها عن كل متهم. المتهم بالكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو المتهم بالكذب في حديث غيره من الناس، فإن هؤلاء الأئمة وهؤلاء العلماء يبينون حاله فيقولون فلان كذاب، وذلك لأجل ألا ينطلي على الناس حديثه فيقبل الناس حديثه فيأخذون به وهو كاذب، فحينئذ يتعبدون لربهم تبارك وتعالى بما لم يثبت. وهكذا إذا كان متهما قالوا فلان متهم، وهكذا إذا كان ضعيفا قالوا فلان ضعيف. إذا اختلط ولم يتميز من روى عنه بعد ممن روى عنه قبل قالوا فلان اختلط ولم يتميز فترك حديثه، وهكذا إلى غير ذلك من أقوالهم المشهورة المبسوطة في كتب علوم الحديث التي يعرفها من يعاني الاشتغال بهذا العلم الشريف. بل إنهم نقدوا هذا الأمر، نقدوه وعرفوه بالخط وبعمر الخط، كما جاء ذلك عن طائفة منهم رحمهم الله تعالى، فإنهم انتقدوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وميزوا صحيحه من ضعيفه بمعرفة تاريخ الخط، كما حصل لأبي داود رحمه الله تعالى، وقصته في ذلك مشهورة في قصة يعقوب بن كاثم حينما حدث عنه بأحاديث ثم بعد ذلك انقلب وعمد إلى هذه الأوراق التي سمع فيها من هذا الرجل، فجعلها وقايات يعني أغلفة غلف بها كتبه. فقيل له رحمه الله في ذلك فقال إنه حدثنا بأحاديث كانت مراسيل لا نعرفها إلا مراسيل، فحدثنا بها موصولة فطالبناه بأصوله فدافعنا، ثم أخرجها إلينا بعد فدفعها، فنظرناها فوجدتها قد وصلت بخط طري، يعني الذي تحمله فيها يوم أن تحمله وكتبه فيها عن أشياخه إلى التابعي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا الخط قديم. فلما دافعهم عاد بعد ذلك وأخرج لهم الكتب، وهذه الكتب التي أخرجها نظر فيها أبو داود رحمه الله، وإذا يا ولدي لا تصور غفر الله لك أصلحك الله، لا يجوز لك هذا، وفي المسجد أيضا فنظر أبو داود رحمه الله وإذا بهذه الأسانيد التي كانت مراسيل في خطها القديم قد وجد فيها بالحبر الجديد أنها وصلت، فذكر فيها الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتهمه لذلك، فرأى هذه الأوراق لا تسوى شيئا فأخذها وعملها وقايات، يعني تجاليد وأغلفة لكتبه حتى يحفظها بها من التلف ويستفيد هو من الأوراق، فجعل الكتاب إلى الباطن فجعل ظهورها الفارغة إلى الظاهر فجعلها وقايات فاستفاد منها. وهذا دليل على أن هذه الأحاديث لا تساوي عنده شيئا، فهذا معنى قوله رحمه الله صانوا روايتها عن كل متهم، فتجد الرجل يطعن في أخيه ويطعن في ابنه ويطعن في أبيه نصيحة لله ونصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فحفظوا هذه السنة حتى وصلت إلينا صافية، وإنما بدأ الخبط وبدأ الخلط وبدأ ذلك الكذب بعدما حدثت الفتن. وأما في الزمن الأول في صدر الإسلام فما كان أحد يجرؤ على أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. لكن لما وقعت الفتن وذرت الأهواء والآراء بقرنها جاء هؤلاء المتهوكون، فهيأ الله سبحانه وتعالى لهم علماء الرواية الذين قاموا بهذا الواجب حق القيام رحمة الله تعالى عليهم. وهذا قد ذكرناه فيما أشرنا إليه غير مرة في قول الناظم في نظمه في أصول الفقه فسنة النبي وحي ثاني عليهما قد أطلق الوحيان وإنما سبيلها الرواية فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي عن الرسول ليعلم المردود من مقبول لا سيما عند فميز صحيحها من مفترى حتى صفت نقية كما ترى، إلى قوله فميز صحيحها من مفترى حتى صفت نقية كما ترى، ثم إليها قربوا الوصول لغيرهم فأصلوا أصولا ولقبوا ذاك بعلم المصطلح. فهؤلاء أدوا هذه الرواية عنه عليه الصلاة والسلام وأصلوا لهذه الرواية أصولا يعرف بها المقبول منها من المردود منها، وذلك في ما هو معلوم في كتب علوم الحديث، وقعدوا قواعد الجرح والتعديل ومراتب الجرح والتعديل، كل ذلك حفاظا منهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله تعالى لم يلههم قط من مال ولا خول ولا ابتياع ولا حرث ولا نعم، يعني لم يلههم عن هذا العمل الشريف ألا وهو رواية الحديث ونشره بين الناس والتحديث به وبيان حملة هذا الحديث ونقلت الأخبار والآثار وتوثيق الثقة وتضعيف الضعيف وتكذيب الكاذب، لم يلههم عن هذا العمل الشريف وعن هذا الجهاد المبارك، لم يلههم عنه مال ولا خول لا عبيد، ما تلهيهم ولا ألهاهم التجارة البيع والشراء ولا ألهاهم الحرث الزروع، فالناس إذا اشتغلوا بالزروع هم لم يلههم ذلك، ولم تلههم النعم من الخيل المسومة ومن الإبل ومن البقر والغنم، لم يلههم ذلك كله، لأنهم قد عرفوا وذاقوا حلاوة ما هم فيه، فعلموا أنه أشرف ما يوجد على هذه الدنيا على الإطلاق، ولما علموا عملوا رحمهم الله تعالى. فتجد أحدهم يؤثر الفقر والاشتغال بالحديث على المال، ويؤثر أيضا القلة والضعف والعزلة والانفراد على الخول والعبيد، ويؤثر أيضا الحديث وترك البيع على البيع والشراء والتكسر والضرب في الأرض والتجارة، ويؤثر الحديث على الحرث والزرع، ويؤثر الحديث على الاشتغال والتنعم بما جعل الله سبحانه وتعالى في النعم من الخيرات في الإبل والبقر والغنم والخيل المسومة ونحو ذلك، كل هذا احتقروه في جانب ما آتاهم الله سبحانه وتعالى من الخير والفضل، فلهذا لم يكن هذا الشيء المذكور موصلا إلى الإلهاء لهم رحمهم الله تعالى. ولهذا قال: هذا هو المجد، هذا هو المجد، لا ملك ولا نسب، هذا هو المجد الحقيقي، هذا هو العز، هذا هو الشرف الحقيقي، لا ملك، ملك الدنيا يزول، كم من ملك زال وليس له ذكر، مع أنه قد بلغ من القوة والجاه والسلطان والغنى ما لا يصفه واصف ولا يحده حاد، ولكنه طواه عالم النسيان فلا يكاد يذكر، لكن هؤلاء ذكرهم خالد مخلد بفضل الله تبارك وتعالى. هذا هو المجد، لا ملك الدنيا، هذا هو الملك الحقيقي في الدنيا. نحن كما قال ابن المبارك في راحة: لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. فهؤلاء في راحة وفي عز وفي نعمة وفي شرف يصغر عنده كل شرف. ولا نسب، الذي يفتخر بنسبه وهو غير عامل لا ينفعه نسبه، فكم قد ساد بهذا العلم، علم السنة النبوية من الموالي، فأصبح لهم الذكر العظيم والثناء الحسن، الذكر العاطر والسيرة الجميلة مدونة أخبار هؤلاء رحمهم الله، وهم موالي ليسوا من أشراف الناس، هم من الموالي أو ربما من العبيد. فهذا هو العز، وهذا هو المجد، وهذا هو الملك الحقيقي، وهذا هو الشرف، لا الجمع للأموال ولا الجمع للخدم، لأن هذا يزول بزوالها، فقد يزول عنك وأنت حي، يزول عنك المال وأنت حي، فيزول عنك العز الذي كنت تستجلبه من وراء مالك بين الناس، ويزول عنك أيضا هذا العز والمجد والقوة بزوال الخدم عنك والحواشي، وهؤلاء في الغالب تبع للمال فيزولون عنك، فتصبح ضعيفا وتصبح مملقا بعد أن كنت فقيرا، فينفض الناس عنك. لكن أهل الحديث ونقلة السنة ورواة الأخبار رحمهم الله تعالى، هذا مجدهم لا يزول عنهم، لا في حياتهم ولا بعد مماتهم، فهم في حياتهم مرتفعون به، يأبى الجواب فلا يراجع هيبة، والحاضرون نواكس الأذقان، عز الوقار وعز سلطان التقى، فهما الوقار وليس ذا سلطان. قالت في ذلك زوجة الخليفة زبيدة، قالت: هذا هو الملك، والله لا ملك أبيك الذي يساق له الناس بالصوت والعصا، لما رأت مالك رحمه الله تعالى. فهذا هو الملك، الملك الحقيقي في الدنيا هو السير على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاعتزاز بسنته عليه الصلاة والسلام، ونشر سنته، والانخراط في هذا الميدان الذي هو أشرف الميادين. يقول رحمه الله: والأمن والنور والفوز العظيم لهم يوم القيامة، والبشرى لحزبهم. الأمن من الخوف، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لأن هؤلاء لا يشركون بالله تبارك وتعالى. والنور لأنهم قاموا على طريق مستقيم فتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا قد قال فيما أنزل إليه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. فهؤلاء يهتدون بنور الله تبارك وتعالى، ونور الله وحي الله تبارك وتعالى الذي هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن استنار بنور الوحي فقد استنار في الدنيا والآخرة بالنور الحقيقي. والفوز العظيم لهم في الدنيا، وذلك بأنه لا يخالفهم مخالف مهما بلغت قوته ومهما أراد أن يستعلي عليهم، إلا أظهرهم الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن السلطان الذي ينصر الله سبحانه وتعالى به عبده ووليه في الدنيا والآخرة شيئان: سلطان العلم وسلطان الملك والخدم. فإذا لم يكن بيدهم سلطان الملك والعز والخدم والحشم في الدنيا، فمعهم سلطان العلم الذي لا يغلبه سلطان. قال الله جل وعلا: واجعل لي من لدنك وليا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فالأول هو الملك، والثاني هو العلم، وسلطان العلم لا يظهر عليه سلطان بحال من الدنيا. فالفوز العظيم لهم في الدنيا، والفوز العظيم لهم يوم القيامة، والبشرى لحزبهم. وقد تقدم ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فالبشرى لهم بالجنة يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى، لأنهم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الناظم رحمه الله تعالى: فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم، فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا، واصعد بعزم وجدة مثل جدهم. فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا، واصعد بعزم وجدة مثل جدهم.
فاصعد بحزم بعزم ها
وجد فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا، واصعد بعزم
وجد
نعم وجد
وجد
واصعد بعزم وجد مثل جدهم.
نعم.
واعكف على سنة المثلى كما عكفوا، حفظا مع الكشف عن تفسيرها ودمي، واقرأ كتابا يفيد الاصطلاح به، تدري الصحيح من الموصوف بالسقم. فهي المحجة فاسلك غير منحرف، وهي الحنيفية السمحاء فاعتصم. وحي من الله كالقرآن شاهده، في سورة النجم فاحفظه ولا تهمي. خير الكلام ومن خير الأنام بدا، من خير قلب به قد فاه خير فمي.
قد فاها من خير قلب به قد فاه خير فمي.
خير الكلام ومن خير الأنام بدا، من خير قلب به قد فاه
قد فاها
نعم
فاها يعني تفوه.
من خير قلب به قد فاه خير فمي. وهي البيان لأسرار الكتاب، فبالإعراض عن حكمها كن غير متسم. حكم نبيك وانقد ورد سنته، مع اليقين وحول الشك لا تحمي. واعدد عليها وجانب كل محدثة، وقل لذي بدعة يدعوك لا نعمي. فما لذي ربة في نفسه حرج، مما قضى قط في الأيمان من قسم. نعم.
فما لذي ريبة في نفسه حرج مما قضى قط في الإيمان من قسم. في الإيمان، إيمان بكسر الهمزة، فلا وربك لا يؤمنون.
نعم. فما لذي ريبة في نفسه حرج مما قضى قط في الإيمان من قسم. فلا وربك أقوى زاجرا لأولي الألباب، والملحد الزنديق في صمم.
هذه الأبيات شرع فيها المصنف رحمه الله تعالى في القسم الثاني، ألا وهو بعد أن ذكر أوصاف أهل الحديث وفضلهم وشرفهم ومناقبهم ومنزلتهم وعظيم مكانتهم ورفعة درجتهم، شرع رحمه الله تعالى في النصف الثاني أو القسم الثاني، ألا وهو الوصية لك أنت أيها الطالب للعلم. فقال بعد أن وصف لك هؤلاء بما تقدم، قال: فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم، فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا، واصعد بعزم وجد مثل جدهم. أي أيها الطالب للشرف المذكور الذي ذكره الناظم عن أصحاب الحديث، وأيها الطالب للفضل المذكور الذي ذكره الناظم لأهل الحديث، وأيها الطالب للصفات الجميلة البديعة المذكورة التي ذكرها الناظم أيضا لأهل الحديث، إذا أردت أن ترقى إلى هذه الدرجة العالية وترتقي سنامها فتصل إلى الرتبة التي بلغوا ووصلوا، وأردت أن تصل إلى المجد الذي تسنموه وهو مجد رفيع لا يمكن أن يبلغه أحد إلا من سعى كسعيهم، إذا أردت ذلك فاعمد، يعني اقصد إلى سلم التقوى الذي نصبوا. أول وصية لك أن ترقى سلم التقوى، فتلازم قلبك هذه التقوى، والمراد بذلك الحث على إخلاص النية في طلب الحديث، أن تكون مخلصا نيتك لله تبارك وتعالى، متقيا لله في طلبك هذا العلم الذي هو أشرف العلوم، فلا يجوز لك أن تطلبه لأجل الدنيا، فإن من ضعف العقل أن تبذل النفيس لتحصل به على الخسيس. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي من الله، مرتبتها عالية ومنزلتها شريفة، لا يجوز لك أن تتخذها غرضا تنال به الدنيا والعياذ بالله. فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا، يعني نصبوه لمن جاء بعدهم، واصعد، ارق في هذا السلم وترقى. فأنت تبدأ أول ما تبدأ، وربما كانت نيتك مخلوطة بشيء من حب الدنيا، ولكنك لا تزال تترقى في طلب هذا الفن، طلب هذا العلم، حتى تعود النية لله تبارك وتعالى، كما قال ذلك سفيان رحمه الله: طلبنا هذا العلم للدنيا فأبى أن يكون إلا لله. وذلك لأنه كلما تقدم في العلم وكلما ازداد من العلم وكلما بحث وذاكر في هذا العلم كلما زاد خشية من الله تبارك وتعالى، فيورثه ذلك محاسبة نفسه ومعاتبة نفسه، ويورثه ذلك مجاهدة نفسه على إخلاص النية. فطلب هذا العلم قد يكون مشوبا في أول الأمر، لكن إياك وأن يفلح الشيطان في ثنيك عنه فيقول أنت لم تخلص النية، فحينئذ تكون مهددا ومتوعدا، فخير لك أن تترك من أن تمضي في باب أنت متوعد فيه. لا يغرنك بهذه المقالة، ولا تقعن رجلك في هذه الأحبولة التي نصبها فخا لك فيصيدك. عليك أن تعمد إلى هذا السلم وترقى قليلا قليلا، ولكن عليك أن تصعد بعزم، وعليك أن تصعد بجد، والجد والعزم لا بد منهما لطالب الحديث السنة خاص والحديث خاصة، ولطالب العلم عامة. فالجاد هو الذي يحرص على جميع وقته، فلا تجده مضيعا ولا مفوتا ولا مفرطا لشيء منه، لأن الوقت عنده غال ونفيس، وهو أغلى من أن يبذله أو أن يضيع بعضا منه فيما لا يعود عليه بفائدة. والعزم هو القوة، العزم هو القوة التي يصطحبها السائر في سيره والصاعد في صعوده، فإنه كلما كان قويا كلما كان أسرع في الرقي، وكلما كان ضعيفا كلما كان أبطأ في الرقي. ولذلك قال رحمه الله: واصعد بعزم وجد مثل جدهم. عليك أن تكون قويا وأن تكون جادا، وهذان الوصفان هما في أهل الحديث، لا تجد أحدهم يضيع ساعة من وقته أبدا، فهو ما بين كاتب للحديث ومراجع للحديث ومقابل للحديث ومصحح لأصوله ومذاكر بالحديث مع غيره ممن تحمل وساع في طلب الحديث ماش متنقل بين الأشياخ وعامل بالحديث مطبق للحديث وناشر للحديث الذي تحمله عن أشياخه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تكاد تجد في وقته وقتا للعب ووقتا للهزل ووقتا للضياع ووقتا للفراغ ووقتا لغير ما لا فائدة فيه لكل ما لا فائدة فيه، بل هو جاد كل الجد في هذا. وإذا ما رأى من لا جد عنده نصحه فإن انتصح وإلا اعتزله. وإذا صاحبت فاصحب ماجدا ذا عفاف و إيش يقول الناظم؟ وإذا صاحبت فاصحب ماجدا، نسيت البيت، نعم. فالشاهد يرشد الناظم رحمه الله السائر في هذا الدرب إلى هذين الأمرين، العزم وهو القوة، وإلى الجد أن يكون جادا وأن يكون قويا. فأنت الآن ترى طالب الحديث وهو يرقد 24 ساعة ولا 25 ساعة، متى سيحصل الحديث؟ يتخلف عن الدرس، يتخلف عن مواد مجالس الدرس، هذا لا يمكن أن يكون طالب حديث. أهل الحديث ليسوا على هذه الحال. أهل الحديث لا تراهم في أخبارهم إلا مشمرين قبل طلوع الشمس. أحمد رحمه الله كانت أمه في صغره تأخذ ملابسه حتى لا يخرج قبل الفجر إلى المعلم إلى شيخه، تخاف عليه في الظلمة، فإذا جاء الوقت أيقظته، أو جاءت إليه فوجدته مستيقظا فأخذت ملابسه ودفعتها إليه ثم لبسها ثم خرجت به رحمه الله إلى معلمه. ومالك رحمه الله كانت أمه تعممه في الصباح ثم تذهب به إلى مجلس ربيعة وتقول له خذ من هديه ودله وسمته قبل أن تأخذ من علمه وفقهه. فأهل الحديث لا تراهم إلا في غاية الجد والتشمير، والناس كثير منهم لا يروق لهم هذا، يقول نأتي عند فلان ما نجد عنده وقت، مشغول. نعم إذا كان عندك فائدة فنعم، أما إذا كنت تريد الكلام الفارغ وإذهاب الوقت فيما لا فائدة فيه فلا. فالواجب على طالب الحديث أن يكون مجدا وأن يكون أيضا قويا ذا عزم وجهد لا يفله الصخر، بل هو يفل الصخر ويتكسر الصخر عليه في صبره على المتاعب وفي ركوبه للمشاق والأخطار وفي تساهله بالمصاعب والمهامه التي تعرض له في طريقه في سبيل تحصيل هذا العلم الشريف الذي وصل إليه من سبقه. ثم قال رحمه الله واعكف على السنة المثلى كما عكفوا. أمره بأن يعكف، والعكوف هو اللزوم للشيء، فأمره هنا بأن يلزم السنة ويعكف عليها، يعني رواية ودراية كما سيأتي إن شاء الله معنا. اعكف على السنة المثلى يا طالب الحديث، اعكف عليها يعني الزمها، كما قال جل وعلا يعكفون على أصنام لهم يعني يلازمونها. ومنه سمي الاعتكاف اعتكافا، فالاعتكاف هو لزوم الشيء، الاعتكاف هو لزوم الشيء. فقوله رحمه الله واعكف على السنة المثلى كما عكفوا، أيلزم السنة ودم على ملازمتها وقراءتها وتعلمها وحفظها وكتابتها وتدوينها والنظر في أحوال رجالها وعلوم حديثها وعلومها المختلفة، اعكف عليها كما عكف هؤلاء الأبرار الأخيار الذين سبق ذكر أوصافهم. والعكوف بينه أيضا رحمه الله في الشطر الثاني حفظا، هذا أول شيء، تعكف على حفظها. والحفظ إما أن يكون بالصدر وإما أن يكون بالكتاب، وقد يكون بهما جميعا، إما أن يكون بالصدر وإما أن يكون بالكتاب وقد يكون بهما جميعا. فالسلف الأول كانوا حفظة في صدورهم، ثم بعد 100 حدث كتابة الحديث وتدوين الحديث على يد الزهري بأمر عمر بن عبد العزيز رحم الله الجميع. فاجتمع بعد ذلك كما تعلمون في أخبار هؤلاء الأئمة الأفذاذ، اجتمع حفظ الصدر وحفظ الكتاب، ومن لم يكن ضابطا في حفظ صدره فإنه يكون معه حفظ كتابه، فإذا كان متقنا يقولون في حفظه شيء، وإذا حدث من كتابه فصحيح. فهذا حفظ صدر وحفظ كتاب، أو حفظ صدر أو حفظ كتاب، كما هو مبين في كتب علوم الحديث. فأمر المصنف رحمه الله طالب الحديث وصاحب السنة أن يعكف وأن يلزم السنة بالحفظ أولا، فيحفظها بصدره وكتابه. ولا شك أن الصدر مقدم، وما في الكتاب هو بمثابة بيت المال، ما في الصدر هو بمثابة النفقة، وأما ما في الكتاب هو بمثابة إيش؟ بيت المال. الدراهم والدنانير حينما تودعها في بيت المال هل تكون معك إذا سافرت؟ الآن يمكن تقول بالصراف والحوالة، في السابق ما كان هذا، لكن الحفظ هو كالذي في جيبك للنفقة تنفق منه، فهذا هو الذي ينفعك إذا سافرت. وهذا قد تكلمنا عليه في العام الماضي فيما يتعلق بالحفظ في أول هذه المنظومة المباركة. فاجعل ما معك في الحفظ كالذي في جيبك للنفقة، وأما ما تودعه في بطون الكتب وتودع هذه الكتب في الصناديق فاجعله بيت مال، فهو بمثابة بيت المال، ترجع إليه عند التوسع إذا أردت مبلغا كبيرا فأنت تعود إليه وتسحب منه. فهكذا عند التصنيف والتأليف والمراجعة والكشف للعلل، إذا لم تكن الحافظة قوية ترجع إلى هذا. أما الأول فهو الحفظ، فيقول رحمه الله حفظا، فهذا لا بد منه، تكتب العلم وتلقي في سفط ثم لا تحفظ لا تفلح قط، إنما علمك ما تحفظه مع فهم وتوق من غلط. لا بد من الحفظ، علمي معي أينما يممت أحمله، بطني وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. إذا سألك السائل ما تقول له اصبر حتى أرجع إلى البيت وأنظر، لا، أو حتى أرجع إلى بلدي وأنظر، فأنت الآن تنفق، فلا بد أن تكون النفقة في جيبك، والذي في الجيب هو المحفوظ. وأحسن ما يكون فيه الحفظ كما تقدم معنا شرخ الشباب ومداومة النظر كما قال البخاري رحمه الله تعالى. أعظم سببين يحصل بهما الحفظ شرخ الشباب ومداومة النظر، أن يكون في مقتبل العمر لأن الحافظة قوية، ومداومة النظر أيضا بكثرة النظر يحصل الحفظ بكثرة المراجعة. فلهذا قال القائل وهو الحسن البصري رحمه الله: العلم في الصغر كالنقش في الحجر، والعلم في الكبر كالكتابة على الماء. وذكرنا لكم أبيات الناظم في حينه، أحد منكم يذكرها؟ أرايا: أنسى ما تعلمت في الكبر، ولست بناس ما تعلمت في الصغر، ولو فلق القلب المعلم في الصبا لألفي فيه العلم كالنقش في الحجر، وما العلم بعد الشيب إلا تعسف، إذا كل قلب المرء والسمع والبصر، وما المرء إلا حسن عقل ومنطق، ومن فاته هذا وهذا فقد دمار. لا علم، لا حلم ولا علم، لا عقل يحسن به التصرف والكلام، ولا علم يحسن به أيضا النطق والكلام، فمن فاته هذا وهذا فقد دمر. وما العلم بعد الشيب إلا تعسف، إذا كل قلب المرء والسمع والبصر، ضعف بصره وضعف سمعه وضعف حفظه. فأنتم معشر الأبناء، أنتم معشر الشباب، أنتم الآن في شرخ الشباب في سن الحفظ، فعليكم بالحفظ ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. فيقول رحمه الله حفظا، لا بد من الحفظ. ثم قال: مع الكشف عن تفسيرها ودمي، يعني مع حفظك للسنة احرص على أن تكشف عن شروحها، عن تفسير هذه السنة التي رويت إليك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بمراجعة كتب غريب الحديث ومراجعة كتب مشكل الحديث وكتب شروح الحديث، فإنك حينئذ تفهم ما استغلق عليك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا كانت فيه بعض العبارات الغريبة. وقد عمد إلى هذا علماء الحديث وحفاظ الحديث فخدموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب بكتب الغريب فدونوه فيها، إما مرتبا على الكلمات والكلمات مرتبة على الحروف حروف المعجم، وإما رتبوه على مسانيد الصحابة ويأتون إلى غريب حديث كل صحابي ثم يذكرون غريب هذه الأحاديث ويفسرونها بما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجد ما يفسرها في بعض الروايات، أو بالقرآن قبل ذلك، أو بكلام العرب الفصحاء، فإنهم يعينونك على ذلك على فهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإياك أن تستقل بفهم السنة من عند نفسك، فإنك إذا استقللت بذلك فقد عرضت نفسك للهلاك. ثم أوصى المصنف رحمه الله تعالى في الوصية الثالثة، الأولى بعد وصيته بالتقوى والجد والحزم، الثانية العكوف على السنة والحفظ لها وقراءة كتب تفسيرها من الشروح وكتب الغريب، الثالثة أوصى هنا بقراءة كتب علوم الحديث كتب المصطلح، فيقول رحمه الله: واقرأ كتابا يفيد الاصطلاح به، عليك أن تقرأ كتابا في المصطلح. وكتابا هنا اسم جنس، ليس المراد به كتاب واحد، ولكن المراد به الكتب التي كتبت في هذا، الكتب التي كتبت في هذا، وعليك في ذلك بالكتب المحررة الجامعة المتقنة، وإياك والكتب غير المحررة أو غير الجامعة، ونريد بغير الجامعة كالكتب التي كتبت قديما ولم تستوفى فيها قواعد علوم الحديث، كانت متقدمة في أوائل وبدايات التدوين في علوم الحديث، مثل المحدث الفاصل للرامة هرمزي، فإنه من الكتب الجميلة، لكنه أول ما صنف في هذا الشأن فيما بلغنا من كتب أهل العلم. فأنت عليك أن تعمد إلى كتاب أو إلى الكتب المحررة في هذا الفن فتقرأها، فإذا قرأتها عرفت اصطلاح القوم، عرفت اصطلاح أهل الفن، والنتيجة هي التي أشار إليها الناظم رحمه الله في الشطر الثاني، الثمرة لهذه القراءة لكتب المصطلح تدري الصحيحة من الموصوف بالسقم، هذه الثمرة، تعرف الصحيح من الضعيف. فأنت حينما تقرأ المصطلح وتدري قواعد المصطلح وعلوم الحديث إنما تفعل ذلك لتصل إلى معرفة الصحيح من الضعيف، تعرف الضعيف الذي ينجبر والضعيف الذي لا ينجبر، تعرف الذي يحتج به من الذي لا يحتج به. ومن الكتب الجميلة في هذا كتاب الكفاية في علم الرواية أو في قوانين الرواية للحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، وكتابه الآخر الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. ثم بعد ذلك جاء الحافظ أبو عمرو بن الصلاح الشهرزوري رحمه الله فكتب كتابه العظيم الذي جمع فيه كل ما تقدمه في الكتب المتقدمة، خصوصا كتب الخطيب، فإنه تتبعها رحمه الله تعالى، لأن الخطيب بعد أن كتب الكفاية كتب كتبا متعددة في علوم الحديث، فقل بابا من أبواب علوم الحديث إلا وله فيه مصنف مستقل. فجاء هذا الرجل الحافظ ابن الصلاح رحمه الله وجمع هذه الكتب، كتب الحافظ الخطيب البغدادي، وأيضا كتب من تقدم كالحافظ الحاكم رحمه الله أبو عبد الله النيسابوري وغيرهم وغيرهم ممن تقدموه، فجمعها وجردها ولخصها ورتبها وهذبها في كتابه النافع معرفة علوم الحديث. وصار الناس بعده كلهم عيال عليه، كما قال الحافظ ابن حجر: كم ناظم له ومختصر وشارح له وعليه ومعترض، نعم، وشارح له وعليه مقتصر. فالشاهد هذا الكتاب أصبح أجمع الكتب فيما بعد، وأصبحت الكتب من بعده تدور عليه إما نظما وإما شرحا وإما اعتراضا وإما ردا جوابا على الاعتراض وإما شرحا له، وهكذا. فصار هذا الكتاب من أجمعها ومن المتون المحررة على صغرها كتاب نخبة الفكر، وشرحه نزهة النظر لحافظ العصر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فإن هذا الكتاب من أمتع الكتب، من أمتع الكتب وأنفع الكتب على اختصاره. فينبغي لطالب العلم ألا يفرط في قراءته ولا يصدنه عنه الدعاوى الفجة التي نسمعها اليوم من قول بعضهم متقدمين ومتأخرين. وإذا سألته عن تعريف الحديث الصحيح عرفه لك بتعريف الحافظ في النخبة والنزهة. فهؤلاء قطاع طريق العلم على طلبة العلم، فإياكم وإياهم معشر الإخوة والأبناء. فاقرأ كتابا يفيد الاصطلاح به تدري الصحيح من الموصوف بالسقم. وهذا الذي بالأمس جاءنا فيه سؤال يسأل: كيف يكون طالب حديث يريد البدء في علم الحديث ويريد السير والولوج في علم الحديث، فكيف يكون طالب حديث؟ نقول له: أولا عليك أن تقرأ كتابا تستفيد منه معرفة القواعد الاصطلاحية التي قعدها القوم رحمهم الله تعالى. ثم قال رحمه الله: فهي المحجة، فاسلك غير منحرف، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديثه وأقواله عليه الصلاة والسلام وأفعاله عليه الصلاة والسلام وتقريراته عليه الصلاة والسلام، هذه سنته. فهي المحجة فاسلك غير منحرف، وهي الحنيفية السمحاء فاعتصمي. هذه هي المحجة البيضاء، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في الحديث الذي تعرفونه جميعا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد رأى في يده صحيفة من التوراة فقال: مه متهوكون فيها يا ابن الخطاب، لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وفي بعض طرق هذا الحديث: وقد جئتكم بها بيضاء نقية. فهي المحجة التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمحجة هي الطريق الواضحة المستقيمة، هذه هي المحجة، الطريق الواضحة المستقيمة. فلذلك قال: فاسلك غير منحرف، فاسلك غير منحرف عن المحجة، عن هذه الطريق الواضحة المستقيمة، وهي الحنيفية السمحاء فاعتصمي. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الحنيفية السمحاء، وهي التي صح فيها عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: بعثت بالحنيفية السمحة. فالسمحة هذا هو الصحيح، والسمحاء غلط، ولكن الناظم احتاج إليه للضرورة، فالناثر غير الناظم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت بالحنيفية السمحة بالتاء، ما قال السمحاء، لكن الناظم يجوز له ما لا يجوز للناثر، فهو محتاج إليه لأجل الوزن. فهي الحنيفية السمحة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ترك إنسان السنة إلا ووقع في أحد مصيبتين: إما في الانسلاخ من الدين، وإما في الغلو في الدين ومجاوزة الحد، عياذا بالله من ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث رد على من أراد أن يتعبد فوق ما جاء به عليه الصلاة والسلام. وما قصة الثلاثة النفر الذين جاءوا إلى رسول الله، إلى أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض أبياته، فسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقال بعضهم: ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أرقد. وقال الثاني: أصوم ولا أفطر. وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالتهم فقال عليه قام عليه الصلاة والسلام في أصحابه خطيبا ثم قال ما مقالة تبلغني عنكم؟ ثم قال أما إني والله أخشاكم لله وأتقاكم له، على روايات وألفاظ عدة وردت في هذا الحديث، وإني لأقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا معنى قول الناظم هنا فهي المحجة فاسلك غير منحرف، وهي الحنيفية السمحاء فاعتصمي، فلا تنحرف عن السنة يا طالب الحديث، عليك بالمشي على هذه السنة قولا وفعلا وآدابا وأخلاقا، فالتزم بها فهي المحجة الواضحة البينة. ثم قال رحمه الله وحي من الله، يعني هذه السنة النبوية وحي من الله تبارك وتعالى كالقرآن، وسبق معنا بالأمس ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، كالقرآن شاهده في سورة النجم، يعني دليله، يعني دليله في سورة النجم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هذا هو الشاهد، هذا هو الدليل، فاحفظه بالهاء عندكم بدونها في الكتاب، فاحفظه ولا تهني، وحي من الله كالقرآن شاهده، يعني شاهد هذا القول أنها وحي وأنها كالقرآن شاهده في سورة النجم، فاحفظه ولا تهمي، ما ضل صاحبكم وما غوى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى، ما ينطق بهواه عليه الصلاة والسلام، إن هو إلا وحي يوحى، فهي وحي من الله تبارك وتعالى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم السابق ذكره أيضا مزيد بيان إلى هذا البيان، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وفي هذا الحديث يقول ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا الكتاب فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وفي لفظ عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل الذي حرم الله الحديث. فالشاهد قوله عليه الصلاة والسلام ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا لا يحل لقطة معاهد ولا كل ذي ناب من السباع ولا الحمار الأهلي، كما خرج ذلك أبو داود وغيره رحمهم الله تعالى. فهي وحي من الله كالقرآن شاهد هذا المقال وهذا الكلام، شاهده وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وشاهده إني أوتيت القرآن ومثله معه. قال رحمه الله خير الكلام، يعني السنة النبوية خير الكلام، ومن خير الأنام بدأ، خير الأنام هو النبي صلى الله عليه وسلم صاحب هذه السنة، وبدأ يعني ظهر، من خير قلب به قد فاه خير فمي، لأنه أنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلم الله تبارك وتعالى، ثم تفوه به وحدث به وأخبر به خير فم على الإطلاق، ألا وهو فمه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. ثم جاء بعد ذلك مبينا مكانة السنة فقال وهي البيان لأسرار الكتاب، يعني المبينة للقرآن، مبينة لأسرار ما في هذا القرآن، مفصلة له، كما قال جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فبالإعراض عن حكمها كن غير متسمي، يعني لا تكن معرضا عنها، كن باللزوم لها وهو ضد الإعراض، فبالإعراض عن حكمها كن غير متسمي، أي لا تكن متسما بالإعراض عن حكمها، لا تكن متسما بالإعراض عن حكمها، وإنما كن ملازما لها وقابلا لأحكامها، لأنها مبينة للكتاب، ولا غنى للمسلم بالكتاب عن السنة أبدا، لا غنى لمؤمن بالقرآن عن السنة. ثم قال رحمه الله حكم نبيك وانقد وارض سنته مع اليقين، وحول الشك لا تحمي. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال جل وعلا: وما كان لمؤمنة ولا مؤمن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالشاهد أنه لا يجوز لك أيها المسلم أن تدع تحكيم هذه السنة، فعليك بتحكيم النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأمر بطاعته سبحانه استقلالا، وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم استقلالا، فأعاد الفعل معها في قوله وأطيعوا الرسول، وأما أولي الأمر فلم يعد الفعل معهم وإنما قال وأولي الأمر. قال علماء اللغة وعلماء التفسير وعلماء علوم القرآن، قالوا النكتة في ذلك أن طاعة الله تجب استقلالا، وطاعة رسول صلى الله عليه وسلم تجب استقلالا، وطاعة أولي الأمر لا تجب إلا تبعا، فلذلك لم يتكرر معها الفعل وإنما هي مندرجة تحت طاعة الله ورسوله. فعلى المرء المسلم السمع والطاعة لولي الأمر ما لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال جل وعلا: ولو ردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الله بالرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول إليه في حياته، والرد إلى سنته بعد مماته عليه الصلاة والسلام. وعليك مع هذا أن تكون منقادا راضيا له عليه الصلاة والسلام، وإياك وأن تكون متشككا، فإن هذا حال المنافقين. فعليك أن تكون مع عباد الله المؤمنين الذين قد رضوا بحكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: واعضض عليها. وهذا الأمر منه عليه الصلاة رحمه الله قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الوصية منه رحمه الله. واعضض عليها يعني على السنة، تمسك بها. اعضض عليها، فإن العض غير التمسك، العض غير التمسك، فقد جاء ذلك في حديث العرباض: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فالعض عليها بالنواجذ وهو أواخر الأضراس كناية عن شدة الأخذ واللزوم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن من أمسك الشيء بيده وعض عليه أيضا بنواجذه وأسنانه فإن هذا لا يكاد أن ينفلت منه. فيقول الناظم رحمه الله: حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وإياك أن تخالف حكمه، وانقد، وإياك أن لا تنقاد وأن تعرض عن سنته عليه الصلاة والسلام. وارضع، هذا أيضا ثالث، فإياك أن تكون غير راض. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه الثلاث المراتب تضمنها هذا الشرط: التحكيم والإنقياد والرضا بسنته عليه الصلاة والسلام. وإياك أن تكون شاكا فلا تحم حول الشك فتقع في الهلاك. وعليك بالعض عليها، فإن العض على السنة سبيل السلامة من الوقوع في الهلاك الذي هو حاصل في آخر الزمان، كما أخبر عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فالسلامة من الوقوع في هذا الخلاف أو الاختلاف هو التمسك بالسنة. وفي هذا يقول ابن القيم في ميميته أيضا: وبالسنة الغراء كن متمسكا، هي العروة الوثقى التي ليس تفصم، تمسك بها مسك البخيل بماله وعض عليها بالنواجذ تسلم، ودع عنك ما قد أحدث الناس بعدها فمرتعها تلك الحوادث أوخم. فهذه الحوادث وهذه المختلقات وهذه المحدثات وهذه البدع وهذه الخلافات التي حدثت بعد مرتعها وخيم، والسلامة من ذلك كله في التمسك بالسنة والعض عليها بالنواجذ، وذلك بالأخذ بها بقوة والتمسك بها بقوة. وقل لذي بدعة يدعوك لا نعمي، لا جواب ولا إجابة إلى ما دعوت إليه من بدعة. لا أنعم الله على دعاة المبتدعة ولا أنعم الله على دعاة البدع ولا نعمى لهم ولا جواب لهم إلى ما يدعون إليه. وقل لذي بدعة يدعوك لا نعمي لا لست منك ولست مني ولست مجيبا لك ولست معك في طريقك لا بد من ذلك. ثم قال فما لذي ريبة في نفسه حرج مما قضى الله قط مما قضى قط في الإيمان من قسمي. يعني من كان في قلبه حرج أو ريبة فإنه ليس له في الإيمان من حظ ولا نصيب. والدليل عليه الآية التي سبقت وأشار إليها الناظم في البيت بعده بقوله فلا وربك أقوى زاجرا لأولي الألباب. يعني قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. هذا أقوى زاجر لمن كان في قلبه إيمان. وهؤلاء هم أولو الألباب أصحاب العقول النيرة وأصحاب القلوب المستنيرة بالإيمان بإيمانهم بهذا الوحي الذي أنزله الله على رسوله. أما الملاحدة والزنادقة فهم في صمم عن هذا الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله ولذلك لا يعولون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرجون عليها ولا ينظرون إليها بل يعملون فيها الآراء ويعملون فيها العقول. فلأجل ذلك ظلوا وقعدوا قواعدهم الظالمة الضالة. ومن ذلك أو من هذه القواعد أن أحاديث الآحاد لا يحتج بها في العقائد فأفسدوا عقائد المسلمين بهذه الدعوة ويستحلون دماء المسلمين بأحاديث الآحاد وهذا عجب. فيقتلون القاتل والأحاديث الواردة في آحاد ويرمون الزاني والأحاديث التي وردت فيه عندهم آحاد. نحن نقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة وهكذا خذ بقية الأحكام في الطلاق والحيض كل ذلك يستحلون فيه الحكم على بني آدم بأحاديث الآحاد. وإذا جاء المسألة في العقيدة قالوا أحاديث الآحاد لا يحكم بها في العقائد وهذه طريقة غير طريقة أهل السنة. فإن حديث الآحاد إذا صحت الطريق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاد العلم وأفاد العمل على التحقيق بإذن الله تبارك وتعالى كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. وذكرنا ذلك لكم مرارا في قول الناظم رحمه الله في نظمه في أصول الفقه والخبر أعلم منه ما تواتر ومنه آحاد إلينا أثر فذو تواتر به العلم حصل وثابت الآحاد يوجب العمل بل يوجب العلم على التحقيق عند قيام موجب التصديق فالتزم القول به فإن به يقول كل أهل السنة كم أرسل الرسول من آحاد يدعون في الآفاق للرشاد مثل معاذ وعلي والأشعري ورسله إلى الملوك اعتبري فألزم المكلفين الحجة بهم وبانت لهم المحجة وخبروا القبلة في أهل قبى فانصرفوا فورا بمطلق النبى وبادروا الشرب بنثر الخمر حين أتاهم مخبر بالحذر وأمر ربنا بنص بين في خبر الفاسق بالتبين يشعر أن خبر الأثبات يؤخذ بالقبول والإثبات. هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. فإياكم وما قاله أهل البدعة والضلالة وزخرفه المزخرفون. لعلنا نكتفي بهذا القدر والسؤالات نؤخرها إلى وقت آخر والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.